بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنرحب بفضيلة الشيخ في هذا المجلس العلمي، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما يقال فيه، كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع درجات فضيلة شيخنا ويجزيه عنا الجزاء الأوفى، ونستأذن فضيلته في القراءة. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب البيع: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق، بل يؤجر. ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه. قال رحمه الله: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. لا زال المصنف رحمه الله في معرض بيانه للشرط المعتبر لصحة البيع، وهو كون البائع مالكا لما يبيعه. وإذا قلنا البائع فهذا يراد به ما، والأدق من قولنا بائع أن يقال العاقد، سواء كان بائعا أو مشتريا. فما يريد بذله للغير لا بد وأن تكون له يد لهذا البذل، يصحح من خلالها عقد البيع. وقد تقدم معنا هذا الشرط في كونه إما مالكا لما يبيع، أو مأذونا له، أو له ولاية. يتفرع على هذا مسائل، منها أن يكون الشيء الذي يريد بيعه قد أخليت اليد فيه عن الملكية، وهذا من أمثلته الأرض الخراجية. وبينا في كتاب الجهاد أن الأرض إذا فتحت عنوة فإنه يخير الإمام بين قسمها وبين إبقائها وقفا على عموم المسلمين. إذا بقيت وقفا على عموم المسلمين فمعنى ذلك أنها تؤجر، وتكون الرقبة وعين الأرض ملكا لبيت مال المسلمين. في هذه الحالة ليست هناك ولاية على هذه الأرض، أو ليست هناك يد ملكية معينة. هذا وجه إدخال هذه الصورة في هذا الشرط، أنه أدخلها من هذا المعنى. والأصل في مثل هذا أن عمر رضي الله عنه فيما مثله من أرض الشام ومصر والعراق، أن عمر رضي الله عنه قضى بذلك بعدما استشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي سنة عمرية. وينسب هذا القول إلى علي بن أبي طالب أيضا، فهذان خليفتان راشدان عملا بهذا، ولا زال العمل على ذلك في قرون المسلمين وعصورهم المختلفة. وكان ما يسمى بالحكر، إذا كان البعض مر عليه هذا، ما يسمى بالحكر على الأوقاف خرج على هذه المسألة، وهو باب مستفيض وفي كلام طويل. لكن حاصل المسألة أنه لا يملك الرقبة، والأرض بالنسبة للأرض لا تملك، لكن بالنسبة للمساكن إذا كانت هذه الأرض المبيعة فيما فتح عنوة إذا كانت مبيعة وعليها مساكن فإن المساكن تملك. إذن يفرق ما بين الأرض التي ضربت عليها الحكم عليها بالخراج، الأرض الخراجية وبين ما بني عليها، إذا بني عليها دور أو مساكن صح للإنسان أن يملك هذه المساكن ويقع البيع على المسكن وليس على الأرض. هذا بالنسبة لمسألتنا. نعم.
قال رحمه الله: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق.
نعم، كانت تؤخذ فيها الأرض التي تزرع والأرض البوار، وفيها تفصيل طويل للعلماء أشار إليه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال، وكذلك أشار إلى شيء من أحكامه بالنسبة لأهل الذمة الإمام القيم رحمه الله في كتاب النفيس أحكام أهل الذمة. ومسألة مبنية على هذا الأصل، لا يهمنا الصورة، يهمنا الأصل الذي بنيت عليه. هم يمثلون بهذه الأمثلة من أجل أن تتضح الصورة، ولذلك جاءنا بتصرف الفضولي حينما يبيع ويشتري فيما لا يملك، ما حكمه؟ ثم بعد ذلك انتقل من المسائل إلى هذه المسألة التي تتعلق بعدم وجود يد للملكية، كما أن الفضولي يتصرف في شيء ليس له عليه يد لأنه ليس بمالك ولا وكيل وليس له ولاية ولا إذن بالتصرف. وهكذا إذا كانت الأرض ضربت عليها، حكم عليها مثل الأراضي التي فتحت عنوة وقضى بها أمير المؤمنين رضي الله عنه بأنها تكون وقفا على بيت مال المسلمين، حينئذ لا يملك إلا المساكن فقط. فإذا كان لا يملك إلا المساكن فمعناه أن البيع لا يصح إلا إذا كان في المسكن وحده ولا يملك الأرض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بل يؤجر.
بل يؤجر، لأنه هناك فرق ما بين البيع والإجارة. البيع كما قدمنا غير مرة ينصب على العين ومنافعها، منافعها على العين ومنافعها. العين التي هي ذات المبيع، أنت إذا قلت بعت السيارة فعين السيارة هذا الجرم الذي يقف على الإطارات الأربعة، هذا عين السيارة. فإذا قلت بعتك السيارة فمعناه أنه سيملك ذات السيارة، لكن إذا قلت له أجرتك السيارة يوما بمئة فإنه لا يملك إلا الركوب على السيارة وقضاء مصالحه والانتفاع بها. إذن هناك ما ينصب على الذات وهناك ما ينصب على المنفعة. فلما كانت ذات الأرض المفتوحة عنوة إذا ضرب عليها حكم عليها بهذا الحكم، فإنه حينئذ يصح أن يؤجرها. وهذا طبعا يقع فيه، لأن هذه الأراضي منها ما يبنى عليه ومنها ما يتخذ للزراعة. فالذي يتخذ للزراعة لو أنه لو كانت الأرض زراعية وصالحة للزرع جاز له أن يؤجرها إلى الغير، جاز له أن يؤجرها لغيره. وهذا معنى قوله بل تؤجر، ولا يباع غير المساكن فيما فتح عنوة، ثم قال بل يؤجر، أي يجوز له أن يؤجرها. نعم، أن يؤجر الأرض. إذن لا يصح بيعها وتصح إجارتها. ولو قيل شيء لا يصح بيعه وتصح إجارته هذا لغز، لأن البيع والإجارة كثير من المسائل متشابهان تشابه شبه كامل، البيع والإجارة. ولذلك كثير من المسائل تقاس في البيع على الإجارة، وكثير من مسائل الإجارة تقاس على البيع. فحينما يقال شيء لا يجوز بيعه وتصح إجارته تضرب بهذا المثال، هذا مما يعاي به. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يصح بيع نقع البئر.
قوله رحمه الله: ولا يصح بيع نقع البئر، هذا أيضا مثال آخر للذي لا يد للمكلف أو للعاقد عليه. ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وابن ماجه بسند حسن وقيل يرتقي إلى الصحيح لغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون شركاء في ثلاثة، في الماء والكلى والنار. والنار المراد بها الحطب. المسلمون شركاء في ثلاثة، هذا يدل على أن الماء والكلاء الذي هو العشب والأشجار الحطب والنار لا تملك إلا بالحيازة، لا تملك إلا بالحيازة. فالعين إذا تفجرت في الأرض فللمسلمين أن ينتفعوا بها، فلو أنها انفجرت في أرضك وفي ملكك فإنه تنتفع بهذه العين بما تريد أن تنتفع به، والزائد لا تمنعه عن غيرك. وهكذا بالنسبة للكلأ والعشب، لو كان عندك أرض ونبت في هذه الأرض ربيع، أيام الربيع نبت الكلأ والعشب، فلك أن تنتفع بهذا العشب ولكن لا تمنع الغير من الانتفاع به. ولو أن شخصا جاء في أرض برية ووضع سياجا على عشب وقال هذا العشب لا يرعاه غيري فقد حمى، والحمى لا يكون إلا لله ولرسوله، ومعنى كونه لله ولرسوله أي أن لولي الأمر يحمي لمصالح المسلمين العامة، ليس هناك حمى خاص. فإذا قال ما أحد يرعى في هذا الموضع ليس من حقه، لأنه مشاع بين المسلمين، يقال له انتفع بقدر ما تريد والزائد يساوي أنت وغيرك فيه سواء. لكن لو أنه أخذ هذا العشب وجزه، هذا يسمى حيازة، إذا جز العشب فقد حازه. ولو أن هذا الماء نبع في عين من عين أو من بئر وجد فيها ماء، نقول له انتفع من هذا الماء لك، لكن لا يجوز لك أن تمنعه غيرك من المسلمين. وهذا أكثر ما يقع في المياه التي تقع في السابلة والطرق، فإن هذا من أعظم وأكمل ما يكون من التشريع، ولا يستطيع أحد أن يستدرك على شرع الله عز وجل. حتى إن بعض الآراء والأفكار التي تقول الضعفاء يضيعون وعامة الناس يضيعون تأتي في تشريعات الإسلام ما تنقض هذا الأصل، ومنها مسألة الشراكة في الماء والكلأ والنار. فهذا المعنى في القديم يتضح أكثر. في القديم يخرج الإنسان مثلا من المدينة من الرياض يريد مثلا جهة القصيم أو مكة، من الصعوبة بمكان أن الإنسان يمنع من الماء، لأنه لا يستطيع أن يسافر، لا يستطيع أن يحيا في سفره، ولا يستطيع المركوب الذي يركبه أن يبقى. فهذا فيه ضرر عظيم منع للناس. ولذلك الشريعة راعت درء المفاسد، قامت على جلب المصالح ودرء المفاسد. فمما راعت فيه درء المفاسد هذه المفسدة، لأن مفسدة عامة أن يأتي الإنسان إلى المياه ويقول هذا مائي ولا أريد أحد أن يأخذ من هذا الماء. الماء أخرجه الله، أسكنه الله في الأرض، أسكنه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فالذي أنزل الماء من السماء وأخرجه من الأرض وأسكنه في الأرض هو الذي أذن لعباده أن يرتفقوا وينتفعوا به. لكن هذا الشخص الذي له الأرض وله البئر، لو أنه اشترى مكينة فنزح الماء من البئر، قلنا هذه حيازة ومن حقه أن يبيع بعد ذلك هذا الماء، مثل ما يقع الآن في الشيب، إذا وضع مثلا آلة على الشيب وملأ بها الوايت أو الخزان فإنه يملك أخذ أجرة على هذا النقل. وقال بعضهم يصح بيعا بالحيازة كالعشب، والأدق أنه إذا أراد أن يتورع أن يأخذه إجارة، إجارة لنزح الماء من البئر. والفرق بين كونه إجارة وبيع أن هذا الماء لو ظهر به عيب يوجب الرد لم يستحق الذي دفع الثمن، لأن الأجرة مقابل سحب الماء وليست على عين الماء. هذه فائدة أن يكون عقد إجارة لا عقد بيع. المقصود أن البيع الماء، لما ثبت هذا الحديث وبين أن المسلمين شركاء، فمعنى ذلك أنه لا يملك الماء في نقع البئر، والنقع هذا يقع في الآبار التي لها جمة. الآبار في القديم يحفرونها وتوسع دائرتها لأنه على قدر سعة الدائرة يكثر الماء الموجود في البئر، فينزح الماء من أطراف البئر، هذا يسمى الجمة، جمة الماء. هذا الماء إذا سواء كان نقع البئر ومستنقع البئر بالجمة أو كان عينا تفور تخرج من نفسها، فالحكم سواء، أن الماء لا يملك في هذه الحالة والمسلمون شركاء فيه، وليس من حقه أن يمنع فضل الماء لا عن الإنسان ولا عن الحيوان، لأن المسلمين شركاء فيه. إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز له بيع فضل الماء، حتى ورد في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد: منعت فضل مائك اليوم أمنعك فضلي، ومن منعه الله فضله فلا يسأل عن حاله، نسأل الله السلامة والعافية. فالذي يمنع فضل الماء وما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الخير هذا يخشى عليه. وعلى كل حال مثل المصنف بهذا المثال أن نقع البئر لما كانت اليد خالية عن الملكية للماء ناسب أن يذكر في شرط أن يكون مالكا لما يبيعه، سواء كان جنس العاقد كما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله: ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك.
بالنسبة لمسألة الماء، لو وضع الماء في العلب والقوارير هل يجوز بيعه؟ نقول يجوز بيعه، لأن هذا أصبح بالحيازة وحينئذ له أن يبيعه. لكن إذا كانت هذه الحيازة على وجه يضر به على الناس منع من ذلك، منع من ذلك. أما الأصل فهو يجوز، قالوا إنه إذا حاز الماء جاز له أن يبيعه وأن يتصدق به وأن يهبه، فله حق التصرف فيه بالحيازة. وهكذا بالنسبة للعشب والحطب. بيّن رحمه الله أن الكلأ أيضا لا يباع، وهذا راجع إلى الأصل الذي ذكرناه. إذن إما أن يبيع شيئا لا يملكه كتصرف الفضولي، أو يبيع شيئا أخلى الشرع يده من ملكيته، كما في مسألة بيع المساكن فيما فتح الأرض فيما فتح عنوة، وفي مسألة بيع الماء والكلأ والحطب. نعم.
قال رحمه الله: ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه.
ولا ما ينبت في أرضه من كلأ، من بيانية كلأ أو للتبعيض، لكن هي بيانية ألصق أقوى. من كلأ أي من عشب. قوله من كلأ له منطوق ومفهوم. منطوق أن ما نبت بطبيعته وبالأصل، وحينما نقول بطبيعتها أي بقدرة الله التي جعلها في طبيعته، هذا العشب إذا نبت لم يستنبته هو، ولذلك لا يملكه في أرضه. لكن لو أنه اشترى بذورا، بذورا للقت كالبرسيم ونحوه، جزاك الله خير، كالبرسيم ونحوه، اشتراها ثم بعد ذلك زرعها في مزرعته، هل يملكها أو لا؟ الجواب يملكها. محل المسألة فيما نبت في الأرض، إما من السماء أو نبت في الأرض بطبيعة السقي، هذا لا يملكه. لكن لو أنه حزه وجزه فإنه في هذه الحالة يكون ملكا له، لأنه من حقه أن ينتفع به في خاصته أو يتصدق به على الغير أو يهبه للغير أو يبيعه للغير، هو ملك له. أما إذا نبت في الأرض فإنه ملك لمن يأخذه. إذن الماء لمن سبق، والعشب لمن سبق، والحطب والنار لمن سبق، له حق الأخذ والانتفاع، ثم ينتفع الذي بعده والذي بعده. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختصم إليه الزبير ورجل من الأنصار في بعض شراج الحرة، والحرة هنا الأشبه أنها حرة الوبرة وهي الحرة الشرقية. المدينة فيها حرتان، حرة شرقية من جهة المشرق وحرة غربية من جهة المغرب. الحرة الشرقية من جهة وادي قناة الذي يسمى المبعوث، والحرة الغربية من جهة وادي العقيق الذي عنده الميقات. الحرة هذه التي وقعت فيها خصومة الزبير هي الحرة الشرقية التي تسمى حرة واقم، والغربية تسمى حرة الوبرة. فإن تقتلونا يوم حرة واقم فإنا على الإسلام أول من قتل. هذا التي وقعت فيها، وقعت الحرة المشهورة. هذه الحرة الشرقية كانت فيها عيون ومسائل، وكانت فيها مزارع للصحابة رضوان الله عليهم. فوقعت قضية الزبير والأنصاري في بعض هذه الشراج، وشراج الحرة المياه التي تسيل ما بين الحرار. فقال صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء. فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك، الحديث المشهور التي نزلت بسببها، القصة المشهورة التي نزل بسببها قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزبير أن يمسك بقدر ما يسقي زرع ثم يرسل الماء، فدل على أنه لا يملك الماء وأنه ينتفع بقدر حاجته. وفي حديث مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مهزور ومذينيب من شراج الحرة أن يسقي الأعلى فالأعلى ثم يرسل الماء. فهذا يدل على أن هذا في العيون الجارية على وجه الأرض، وهكذا بالنسبة لما يكون في داخل الآبار ونحوها، فإنه ينتفع به بقدر حاجته ثم يرسله إلى الغير ينتفع به. هذا بالنسبة للماء. العشب كذلك، العشب له حق الانتفاع به، يجزه فإذا جزه ملكه، فإذا لم يجزه وجاء أحد يريد أن يجز العشب له ذلك. ولو تسابق اثنان إلى عشب في أرض فسبق أحدهم الآخر، أحدهم الآخر كان الحق للسابق، كان الحق للسابق، فيأخذ حاجته ثم يمكن من بعده. وهذا مثل ما ذكرنا أن الناس يحتاجون إليه. في القديم الدواب ما تمشي إلا بالأكل، يعني هي ما تمشي دائما إلا بالأكل، لكن في القديم يحتاجون إلى مرعى الدواب كثيرا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حمى حول المدينة. لماذا؟ لأن إبل الصدقة حينما يأتي ألف بعير من الصدقات، ما الذي يؤكل هذه الألف؟ فلذلك يمنع الناس من مواضع مخصوصة منها حمى النقيع وحمى الربذة الذي كان فيه أبو ذر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري. نحن ننبه طلاب العلم في مثل هذه الأمور حتى يكونوا على بينة، لأن فيها أحكام شرعية فنحب أن نوضحها كما كانت عادة مشايخنا رحمهم الله. فالحمى، أصل الحمى من هذا الباب، أن الكلأ محتاج إليه للعامة والخاصة. ومن هنا العشب، إذا أراد شخص أن يمنع الغير في العشب، مثلا في المرعى الذي يكون في الربيع، العشب الذي ينبت في الربيع، لو أراد أن يمنع الغير قلنا لا حمى إلا ما حمى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وأما عامة المسلمين ينتفع ويترك الأمر لغيره ينتفع به من بعده، كما أنه في الماء ينتفع ثم يرسل الماء لمن بعده. فالماء والكلاء. نعم،
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه.
وشوك، الحسك ونحوه، هذا الشيء الذي ينبت، قال ما ينبت في أرضه ولم يقل ما ينبته في أرضه، فرق ما بين الاثنين. ما ينبت دل على أنه لم يكن سببا في خروجه، لكن لو أنه اشترى برسيما اللي يسمونه البذور، بذور البرسيم، وأراد أن يزرع 20 أو 30 حوضا من البرسيم، فجاء وأصلح الأرض ثم بذر البرسيم ونبت، فجاءه شخص وقال أريد أن أخذ، المسلمون شركاء في 3، فنقول له إن هذا ليس مما عناه عليه الصلاة والسلام، إنما عنى عليه الصلاة والسلام ما ينبت في الأرض. أما ما ينبته الآدمي بقدرة الله عز وجل فإنه خارج عن هذا الحكم. نعم. وهكذا الماء فإنه لا يملكه، ولكن إذا وضعه في قوارير أو وضع دولابا أو سانية أو مكينة كما في زماننا وشيبا وأخرج الماء استخرج الماء فإنه قد حازه ويجوز ويعطي الغير ما زاد وفضل عن حاجته. نعم.
قال رحمه الله: ويملكه آخذه.
ويملكه آخذه، ولذلك من سبق إلى شيء فهو أحق به كأصل شرعي، أن من سبق إلى شيء فهو أحق به، ويشهد له حديث من مناخ من سبق، فالذي يسبق إلى العشب فهو أحق به، ومن يسبق إلى الماء فهو أحق به، ومن يسبق إلى الحطب فهو أحق به. لو جاء إلى سمرة يريدها فقطعها من أجل أن يحتطب وقطع منها، نقول هذا ملك له بعد أن قطعه وجزه جز العشب، هذا ملك له ويملكه آخذه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء، ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه. قال رحمه الله: وأن يكون مقدورا على تسليمه.
شرع المصنف رحمه الله بهذه العبارة في بيان ما يشترط في الشيء المبيع، بعد أن بين لنا شرط ما يشترط في العاقدين، وتقدم معنا بعض الشروط المتعلقة بالمبيع يكون فيه نفع مباح. شرع في هذا الشرط في بيان شرط القدرة على التسليم، أن يكون مقدورا على تسليمه. في الحقيقة هذا الشرط والذي بعده راجع إلى أصل عظيم في الشريعة، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وتفرع على هذا النهي اشتراط القدرة على التسليم والعلم بالشيء المبيع، إما بالرؤية أو بالصفة كما سيأتي بيانه، لأن بيوع الغرر تعتبر من أعظم البيوع بلاء وشرا في أسواق الناس، وبيع الغرر يقوم على الخديعة، فإما أن يخدع البائع المشتري وإما أن يخدع المشتري البائع، ولا بد من أن يتضرر أحدهما، وهو بيع مبني على المخاطرة، ولذلك كثيرا ما يقوم على الجهالة، والجهالة لها أضرب وأنواع، تكون هناك جهالة لوجود الشيء المبيع، وجهالة في سلامته، وجهالة في صفاته، ونحو ذلك من أضرب الجهالات. من ذلك مسألة القدرة على تسليم المبيع. أصل بيع الغرر، قيل الغرر هو بيع مجهول العاقبة، بيع الشيء المجهول العاقبة، مجهول العاقبة بمعنى لا ندري هل يخرج أو لا يخرج، كبيع الثمرة قبل أن تخلق، لا ندري هل تكون السنة القادمة في ثمرة أو ما تكون. ومنه ما ثبت في الصحيح عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين والمعاومة، وهي بيع الثمرة سنين وأعواما. فهذا من الجهالة، جهالة الوجود، وكذلك أيضا جهالة السلامة، كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فإنها إذا بيعت قبل بدو الصلاح لا ندري هل تبقى سالمة تسلم أو لا تسلم، ولذلك إذا بيعت بعد بدو الصلاح فالغالب أنها تسلم. هذا من بيع مجهول المجهول السلامة. فهو إذا باع الثمرة وهي غير موجودة، مجهول وجودها، كأن المشتري يقول سأدفع الثمن، والعقد بينهما أنه سيدفع الثمن سواء خرجت الثمرة أو لم تخرج. هذا مبني على ماذا؟ على العقد بين الطرفين. ومن هنا إما أن يغر البائع المشتري، وإما أن يغر المشتري البائع. يغر البائع المشتري في حالة ما إذا لم تخرج الثمرة، فحينئذ من المغبون؟ المشتري. وهذا معناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في الصحيح من حديث أنس: أرأيت، أي أخبرني، لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ فهذا غرر من البائع للمشتري. والعكس، فإنه ربما خرجت الثمرة وكانت في أحسن الأحوال، من المغبون؟ البائع. كيف مغبون؟ لأن الغالب أن البائع لما يبيع شيئا متردد بين السلامة وعدم السلامة، أن يعطيه حقه أو ينقص من القيمة، أن ينقص من القيمة. ولذلك إذا خرج تاما شعر بماذا؟ بالغبن. وذلك تجد في بيع الجوائز يقول لهم مثلا: تشتري هذا على رجاء، يضع مثلا 100 جائزة في 1000 مبيع، فتأتي مثلا يشاء الله عز وجل من أول مشتري ويقع على أنفس شيء، من الذي يغبن؟ البائع. الشريعة قفلت هذا الباب. هذا نوع من العقود ينبني على التغرير بأحد الطرفين. ولو قال لك البائع أنا راضي، أو قال المشتري أنا راضي، نقول له ترضى حتى ولو خسرت؟ يقول نعم أرضى ولو خسرت. نقول إذن هذا سفه، من يرضى؟ كما رضاك وجوده وعدمه على حد سواء، لا يحل ما حرم الله. ثم لو رضيت أنت، الغالب أنهم، الغالب في الناس أنهم يرضوا أو لا يرضوا؟ لا يرضوا. والشأن شأن العقلاء ولا السفهاء؟ من العقلاء يرضون أو لا يرضون؟ لا يرضون. إذن هذا الباب قفل شرعا. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل. لأننا قلنا إذا غبن المشتري فيدفع ماله، وإذا بيفاجأ بأن الشيء الذي رجاه لم يكن موجودا. مثل ما يوجد مثلا الآن يأتيه بأرقام ويقول مثل ما يقولون في العامة: شختك بختك، خذ رقما من أرقام، إن طلع فيه الغالي فهو لك، وإن طلع الرخيص فهو لك، وأنت تتحمل مسؤولية ما اخترت من الأرقام. فأخذ رقما فلم يجد شيئا، إذن أكل ماله بالباطل أو لا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإذن هذا العقد يفضي إلى باطل، وإلى أكل أموال الناس بالباطل. وما أفضى إلى حرام فهو وسائل المحرمات محرمة، لأن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها. فأصبح هذا النوع من العقود مفضيا إلى أكل أموال الناس بالباطل، لأنه يؤدي إلى غبن البائع أو غبن المشتري. منه هذه المسألة التي بني عليها هذا الشرط، أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. الشريعة الإسلامية ميزتها أنها وضعت للناس هذه القيود دفعا للضرر عن المتعاقدين أو عن أحدهما. لا ترضى بغبن هذا ولا غبن هذا، يدفع ماله لقاء شيء معين يستحق أن يدفع المال في مقابله. وهذا معنى قولي: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل مال عن أخيك؟ فدل على أن الأمر ليس أمرا ماديا، وأن هناك أخوة للإسلام. ولذلك يقول العلماء أن بيوع الغرر، ميزة الشريعة أن إذا حرمت شيء، البعض ينظر إلى الأسواق كأسواق، الفرق بين الشريعة وغيرها أن بعض ما يسمى إنجاز التشريعات التي يضعونها في الأموال، يقول لك: يا أخي هذا راجع إلى حرية الناس والأصل بتعاقد أن يرتاح، يعني حريتهم. لا ينظرون إلى أمور أخرى، الشريعة تنظر إلى أمر كاملا، للأمر كاملا من جميع جوانبه. فإن عقود الغرر موجبة للضغائن والحقد وتصفية الحسابات. لو أن تاجرا عبث مع تاجر فخدعه في بيع فلن يسكت المخدوع، ولا بد وأن يبحث عن عقد يؤذيه به كما آذاه. ولو وقع على مستوى الأفراد فإن الأفراد يتضاغنون ويتحاسدون ويكره بعضهم بعضا بسبب المال. ولذلك إذا وصل إلى هذا الحد فحينئذ الشريعة تمنع منه، كبيع الرجل على بيع أخيه في مفسدة دينية مع ما فيه من المفاسد الدنيوية. بيع المعجوز عن تسليمه، إذا باع الشخص شيئا أو اشترى الإنسان شيئا فإن هذا العقد بين الطرفين تراد منه مصلحة، فأنت لما تشتري الشيء أنت تريد من ورائه مصلحة، ولا يعقل أن تدفع المال ولا تأخذ المصلحة التي من أجلها اشتريت. وهذا الأمر راعته الشريعة الإسلامية في مسألة شروط البيع، فاشترطت أن يكون المبيع غير معجوز عن تسليمه، أو أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. لماذا؟ لأن الأصل أن الإنسان إذا منع من الشيء الذي اشتراه فمعنى أنه منع من المصلحة التي من أجلها اشتراه. أنت الآن لو جئت إلى السوق وأنت تريد أن تشتري بيتا تسكنه، أو أرضا تعمرها أو تزرعها، أو سيارة تركبها، ودفعت المال فقيل لك الأرض أرضك لكن ما تفعل فيها ولا شيء، ما نستطيع نعطيك إياها الآن، ولا بعد سنة ولا بعد سنتين ولا بعد 3 سنين، أنت وحظك، إن تيسر بعد سنة سنتين 3 4، لكن نحن لا نجزم ولا نستطيع. إذن فات الغرض الذي من أجله اشتريت الأرض. ولو أنك اشتريت سيارة من أجل أن تقضي بها مصالحك فإنه إذا قال لك ما أستطيع أن أعطيك السيارة، السيارة ضائعة وليست عندي ومفقودة وليست عندي، إذن معنى ذلك أن مصلحتك من البيع ذهبت أو تعطلت على الأقل، وهذا فيه ضرر على من؟ على المشتري. ومن هنا يشترط أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، أن يكون مقدورا على تسليمه. هذا الشرط ينبني على القاعدة العامة، وهي قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وتوضيح وجه الدلالة من الآية الكريمة أن من باع الشيء المعجوز عن تسليمه فقد أكل مال أخيه بالباطل. مثال: لو قال له أبيعك هذا البعير الشارد فقال اشتريت ودفع 100، قال أبيعكها 100 فدفع 100، ثم ذهب يريد أن يمسك البعير فلم يمسك وذهب البعير ظل، ما الحكم حينئذ؟ 100 أكلت بدون وجه حق. فإذا هذا النوع من هذا البيوع يفضي إلى أكل أموال الناس بالباطل، بيع المعجوز عن تسليمه يفضي إلى أكل المال بالباطل. قال أرأيت هذا الطير؟ قال نعم. قال هذا الطير كنت أملكه والآن طار، خذه أبيعه لك 10. قال قبلت، يظن أنه سيمسك الطير، حاول أن يمسكه لم يستطع أن يمسكه، فمعنى ذلك أن 10 ذهب. إذن هذا أكل المال بالباطل أو لا؟ الباطل بدون وجه حق، الباطل أن لا يكون هناك وجه حق، فليس له وجه حق أن يأكل، لأنه دفع 10 في مقابل الطير، ولما دفعها على رجاء أن يمسك الطير فإذا بالطير لم يستطع أن يمسكه. إذن المعجوز عن تسليمه يفضي إلى أكل المال بالباطل. إذا أفضى إلى أكل المال بالباطل فهو من بيع الغرر، لأن الغرر قيل هو بيع مجهول العاقبة، وهذا بناء على ذلك مجهول العاقبة، هو يشتري على رجاء أن يمسك الطير لكنه لا يدري هل يمسك أو لا يمسك، إذن العاقبة معلومة أو مجهولة؟ مجهولة، فقالوا هذا من بيع الغرر، فهذا مما يغرر فيه البائع المشتري. نعم. أحسن
الله. قال رحمه الله: فلا يصح بيع آبق.
فلا يصح بيع آبق أي عبد آبق، وأبق العبد إذا فر وشرد عن سيده، وفي هذه الحالة لا يمكن يعني أن تكون يد السيد عليه في حال الإباق والهروب، ليس للسيد عليه يد، وهذا كان يقع في القديم. في هذه الحالة لو باعه عبدا آبقا فمعنى أنه يبيعه مجهول العاقبة، ما يحتمل أنه يمسكه ويحتمل أن لا يمسكه، فكأنه يغرر به، فإذا أمسكه ندم البائع، وإذا لم يمسكه ندم المشتري. قال عبد فلا يجوز بيع آبق، آبق عبد آبق. لاحظ قوله آبق يدل على أن غير الآبق يجوز بيعه. ومن هنا ترد مسألة، لو كان العبد غائبا، كان في القديم مثلا يبعثه سيده إلى مدينة برسالة أو بغرض، فيكون غائب عن المدينة التي يتعاقد فيها الطرفان، فقال له عبدي فلان أبيعكه ب10,000، قال قبلت. في هذه الحالة العبد غائب يفصل فيه، فما كان غيبته الغالب فيها الرجوع جاز البيع فيه، وما كان غيبته مترددة ما بين الرجوع وعدمه بقي على الأصل من الغرر، وما غلب على الظن أنه لا يرجع فيه حكم بكونه معجوزا في حكم المعجوز عن تسليمه، وليس في إباق لكن فيه غيبة. هذا بالنسبة لمسألة الآبق. نعم.
أحسن الله إليك وإليك. قال رحمه الله وشارد.
وشارد هذا في الحيوان، قل آبق في المملوك، والشارد البعير، مثلا البعير الشارد. فلا يجوز بيع بعير شارد أو حصان شارد. قال له هذا الحصان الذي رأيته يفر هذا ملك لي، ما رأيك تشتري مني ب10,000؟ قال قبلت. أو فر بعير من صاحبه فقال شخص له أنا أشتري منك هذا البعير ب5,000، قال قبلت. في هذه الحالة وهو لا يضمن أن يمسك البعير الشارد، حكم حكم العبد الآبق، حكم أنه من بيع الغرر، لأنه احتمال أن يعجز عن الإمساك بهذا البعير الشارد والحصان الذي فر، فيكون المشتري حين البائع حينئذ قد أكل مال المشتري بالباطل. نعم.
قال رحمه الله وطير في هواء.
وطير في هواء أي ولا يصح بيع طير نكرة في هواء، طير من الطيور الجارحة أو مما يؤكل كالحمام والعصافير والنغري والحباري والقماري، لا يجوز بيع الطير في الهواء، لأن الطير في الهواء معجوز عن تسلمه، وحينئذ إذا باعه يغرر به والعاقبة مجهولة، لا ندري هل يستطيع أن يمسك الطير أو لا يمسكه، فلا يجوز البيع. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن في إسناده كلام، أما من حيث الأصل فإنه مندرج تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم، مندرج تحت نهي الله عز وجل عن أكل المال بالباطل، ومندرج تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. يعني الدليل عندنا هو نهي الكتاب عن أكل المال بالباطل، وهذا يؤدي إلى أكل المال بالباطل، وأيضا هو من بيع الغرر، لأن الغرر بيع مجهول العاقبة، وهذا قد جهلت عاقبته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وسمك في ماء.
أي ولا يصح بيع سمك في ماء، بيع سمك في ماء. السمك في الماء المراد بها الصورة الأصلية، أنه يكون في البحر أو في البحيرة أو في الموضع العام الذي كالأنهار ونحوها، فلا يجوز بيع السمك في البحر. قال في ماء. في هذه الحالة لو تعاقد اثنان على سمك في ماء فإنه كتعاقد الطرفين على بعير شارد أو عبد آبق أو طير في هواء. هذا كله مبني على أنه يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، وأنه من بيع مجهول العاقبة، لأننا لا ندري هل يتمكن من صيد هذا السمك أو لا يتمكن، فإن تمكن غبن البائع إذا كان في الأصل ملكا له هذا السمك، وأما إذا كان السمك ليس ملكا له فلا يجوز بيعه، لأن السمك ملك لمن يأخذه كالكلأ ونحوه لمن سبق إليه، لأن الله أحله للعباد. نعم.
قال رحمه الله ولا مغصوب من غير غاصبه.
ولا يصح بيع مغصوب، ما أخذ من الإنسان دون علمه من حرزه يسمى مسروق إذا انطبقت عليه شروط السرقة، هذا دون علمه. ما أخذ بعلمه ختلا وفجأة مثل ما يقع الآن في زمان، يكون يتصل الجوال فيأتي أحد ويختلس، هذا نهبة وخلسة يؤخذ من على غرة دون علمه ودون احتياطه وتوثقه. وما أخذ منه قهرا علانية يؤتى ويأخذ منه قهرا، هذا مغصوب سواء كان في العقارات أو المنقولات. بالنسبة للمغصوب تغصب منه الأرض فيخرجه من بيته ويخرجه من مزرعته ويخرجه من أرضه بالقوة، ومنقولات مثل أن يأتي ويأخذ القلم من يده بالقوة دون، أما لو أخذها بحيلة فجأة هذا يسمى نهبة وخلسة. وهذا معنى هل يقطع المختلس والمنتهب أو لا يقطع، لأن أصل السرقة أخذ المال خفية دون علم السارق. والشاهد على كل حال أن هذه أمور يعني متشابهة، والفيصل بينها ما ذكرنا من الصفات. المغصوب ضابطه أنه يؤخذ بالقهر ويكون علانية ولا يكون خفية بخلاف السرقة. فلو أن هذا المغصوب جاء شخص وأخذ أرضا من شخص بالقوة، ثم هذا الذي يملك الأرض المظلوم عرض هذه الأرض التي اغتصبت منه للبيع، صح بيعه للغاصب للشخص الذي اغتصبها، فجاءه وقال له ما دمت ترغب هذه الأرض أعطني قيمتها. لماذا؟ طيب البعض يتعجب يقول لماذا يشتري الغاصب؟ لأنه في بعض الأحيان يمتنع الشخص من بيع ماله، ما يريد أن يبيعه، فيأتي الغاصب ويأخذه، يأخذ المال قهرا. ففي هذه الحالة يقول له صاحب الأرض أعطني قيمة الأرض وأبيعك الأرض فأعطني قيمتها، فيرضى أن يبيع. في هذه الحالة إذا رضي وحصل الاختيار منه وأراد أن يبيع صح البيع. إذا أعطاه 100,000 في هذه الأرض فصورة العقد أنه باع مغصوبا من غاصبه، باع المغصوب من غاصبه، يصح. لماذا؟ لأن العلة في عدم صحة بيع المغصوب أنه معجوز عن تسليمه، لأن الذي اغتصبت منه الأرض ما يستطيع أن يسلمها للمشتري، فلما كان لا يستطيع أن يسلمها للمشتري فإنه في هذه الحالة يغرر بالمشتري، احتمال أن المشتري يتمكن من أخذ الأرض من الغاصب، احتمال أنه لا يتمكن. فإذا كان الأمر كذلك فهو من بيع الغرر ويؤدي إلى أكل المال مثل ما تقدم معنا في البعير الشارد. إذن هذه الصور ذكرها المصنف رحمه الله ولم يقتصر على واحد، فذكر عندنا العبد الآبق والبعير الشارد والسمك في الماء والطير في الهواء. وتجد العبد الآبق من الآدمي فرور، البعير الشارد من الحيوان، السمك في الماء هذا نوع طبعا من جنس الحيوان لكنه مختلف ما بين الذي في البحر والذي بين الذي في الأرض والذي بين السماء والأرض، نوع من التنوع، وهو ذوق رفيع عند العلماء رحمهم الله في الأمثلة. ومن هنا تظهر قوة الماتن في اختياره للأمثلة، لأنك لما تضرب أمثلة متعددة تستطيع عند القياس أن تقيس عليها، لأن إذا شرح العلماء هذه الأمثلة ونظروا لها تستطيع فيما يطرأ من الأشياء الجديدة أن تلحق كل نظير بنظيره. القول هنا في مسألتنا قوله رحمه الله الغاصب ممن اغتصبه، هذا أمر يقع ما بين المكلفين، يعني ليس هو يعني العجز عن تسليمه وإعطائه للمشتري ناشئ من القهر والغصب، والآخر ناشئ جبلة وطبيعة، وثم عندك الشيء، أنت الآن عندك بالنسبة للبعير الشارد والعبد الآبق، هذا من حيث الأصل. العجز عن التسليم ما سببه؟ من نفس العين ولا خارج عن العين؟ العبد الآبق والبعير الشارد من العين، لأن من الذي شرد؟ من الذي أبق؟ هو العبد والحيوان. لكن بالنسبة للسمك في الماء والطير في الهواء، هذا ليس مثل البعير الشارد والعبد الآبق، لأنه بطبيعة الأشياء وبوجودها على هذه الصفة، فهي رجعت إلى طبيعتها. لأن السمك في الأصل ممسوك ولا غير ممسوك؟ غير ممسوك، الأصل أنه مطلق في الأرض في الماء، وهكذا الطير. فلما جاء على خلاف الأصل، والأول في الأصل محبوس ثم خرج من حبسه، وهذا هنا على العكس، حبسه خلاف الأصل. العبد والبعير محبوس ولا مطلق؟ في الأصل محبوس. السمك في الماء والطير في الهواء محبوس ولا في الأصل في خلقة الله محبوس ولا مطلق؟ يؤول إلى الحبس، واضح؟ انظر التنظير يعني في الأمثلة. وهذا تستطيع أنت، وهنا يدركون فقه الفقيه. يعني لو جاء شخص، لو جاء عالم يقيس على واحد من هذه الأربعة، تستطيع أن تعرف أنه دقيق يفهم المسألة أو لا يفهمها. كل مثال تجده، وهذه ميزة في الأقيسة في الشريعة، وهذا معنى الفقه. لما كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى معرفة الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بأشباهها، هو هذا الفقه، أن تلحق النظيرة بنظيره. فإذا جاء مثلا يلحق شيئا في الأصل أنه مطلق ثم حبس وحصل الخلل من فوات هذا الحبس، ينبغي أن يكون النظير مشابها له. فإذا قاسه على شيء يقول والأشبه قياسه على كذا، هذا معنى عبارة العلماء، والأشبه قياسه على كذا، لأنه إذا قيس على نظيره ربما ترتبت مسائل أخرى مبنية على هذا القياس. المقصود أن نحن ندقق في بعض هذه الأمور، ليس من فراغ، وإنما نريد طالب العلم أن ينتبه لعبارات أهل العلم. المغصوب من غاصبه خارج عن هذا كله. الأول قلنا أصله محبوس وفر، وما كان أصله طريقا ثم صار محبوسا، هذا لا، هذا أمر آخر يقع من تصرفات المكلفين. فلو وقعت عندك صورة مختلف فيها في جواز بيعه، تقول هذه في حكم بيع المغصوب، لا يصح إلا إذا كان من غاصبه. لما أجاز العلماء بيع المغصوب من غاصبه، هذا مبني على الأصل الشرعي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالعلة هي الجهالة، جهالة الحال، هل يمكن أن يمسك أو لا يمكنه. فلما تخلفت هذه العلة في بيع المغصوب من غاصبه، رجعنا إلى الأصل من صحة البيع. ولذلك الأصل صحة البيع أو عدمه، الأصل صحته حتى يدل الدليل على عدم الصحة، ودل الدليل على عدم الصحة في حال العجز. فلما كان الذي اشترى عنده الشيء المغصوب ولا تتحقق العلة، إذن بقينا على الأصل من صحة عقد البيع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه.
أو قادر على أخذه من المغصوب من الغاصب. القادر على أخذه من الغاصب إما أن يكون قادرا بقدرة الله عز وجل، يعني الغاصب قوي ويكون الذي يريد أن يشتري هذه السلعة أقوى منه، فحينئذ العلة ستتخلف، لأنه سيأخذ المال من الغاصب. جاء شخص واغتصب أرضا، وجاء الذي اغتصبت منه الأرض إلى شخص قادر على أخذ هذه الأرض ونزعها من الغاصب، ذهب إلى عمه أو خاله، ويستطيع عمه وخاله يأخذ أرض من ابن أخيه أو ابن أخته، فقال له: يا فلان، أنا أبيعك هذه الأرض 10,000. قال: قبلت، صح البيع، لأنه يستطيع أن يأخذ الأرض. والعلة تخلفت ولا وجدت الموجبة للتحريم؟ تخلفت، وبناء على ذلك البيع صحيح. وهكذا بالنسبة للطير، إذا كان الطير محبوسا في مكان، ومثل البناء الخاص بطيور، جاء وجمع عدد كبير من الطيور ووضعها في صندقة أو وضعها في مكان معين يمكن الإمساك بهذه الطيور، هل يصح البيع أو لا؟ يصح. وإذا قال طير في هواء فلا يصح بيع الطير فيش في الهواء. طيب، قد يصح بيع الطير في الهواء في مسألة، ما هي؟ ما يسمى بالطير الزاجل أو حتى الطير الساكن الذي يربى في البيوت، هذا يطير وفي آخر النهار يؤول إلى البيت، فلو أنه قال له أبيعك 10 أزواج من نوع كذا وكذا التي رأيتها عندي ويعرفها ورأها عنده، أبيعك هذه 10 أزواج ب1000 ريال، قال قبلت، هل يصح البيع؟ فيه تفصيل. قال بعض العلماء إن كان الغالب رجوعه صح البيع، وإن كان الغالب عدم الرجوع لم يصح البيع. هذا في الحيوان، في الطير أو الحمام أو النغاري أو القماري، هو أكثر شيء في الحمام، لكن في بعض الأحيان القماري قد تروض، فإذا غلب على الظن رجوعها صح، وإن غلب على الظن أو شك، إذا شك مثل مثلا تكون داجنة فترة روضها ثم أطلقها لأول مرة، فلا ندري هل ستعود أو لا تعود، استوى الاحتمالان، فحينئذ يكون العلة موجودة، ما يصح البيع إلا بعد مجيئها ورجوعها. هذا بالنسبة لمسألة الطير في الهواء. نعم. السمك في الماء نفس المسألة، لو أن شخصا جاء إلى بركة، صنع بركة أو أمر ببناء بركة ووضع فيها أسماكا كما هو موجود الآن في بعض المطاعم، لأنها تكون طرية وطازجة ولحمها مرغوب، فيأتي المشتري ويقول أريد هذه السمكة، فحينئذ السمك في الماء، لكنه مقدور على تسليمه أو غير مقدور؟ مقدور على تسليمه. طيب، لو جاءت مسألة كما ذكر بعض العلماء فرضية بين المسألتين، أن يكون الحمام مطلقا في موضع لا يوصل إليه إلا بالإعياء، أو السمك في بحيرة ليست بالكبيرة مرة ولا بالصغيرة لكن ما يوصل إلى إمساكه إلا بإعياء، هل يصح بيعه أو لا؟ هذا ما فيه قياس الشبه، بعضهم يشبهه بما فاتت فيه العلة فيقول هو في حكم الحوض الصغير فيجوز بيعه لأن الأصل صحة البيع، ومنهم من يقول الغرر هنا قائم فلا يجوز، وجهان، ولكن القول بالجواز أقوى، القول بالجواز أقوى، لكن في إشكال فقط في مسألة إعياء المشتري، إذا كان المشتري هو الذي سيتكلف في مسألة إخراجه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن يكون معلوما برؤية أو صفة، فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. قال رحمه الله: وأن يكون معلوما برؤية.
الله يحفظكم. آخر عبارة اللي قبلها
يقول: أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي.
قبل الشرط.
قال رحمه الله: أو قادر على أخذه.
أو قادر على أخذه، مثل ما ذكرنا قادر على أخذه في البعير الشارد والعبد الآبق والمغصوب يأخذه ممن غصبه. قلنا المغصوب قادر على أخذه إما أن يكون قادرا بالقوة مثل ما ذكرنا قريب الرجل أو الرجل الذي له سلطة أو ولاية، وقد يكون قادرا على أخذه بإقامة البينة والمداعاة في القضاء حتى يصل إلى هذا الشيء المغصوب، الحكم سواء كان قادرا بالقوة أو قادرا بالوسيلة، مثل أن يشتكيه إلى القضاء أو يشتكيه إلى السلطان ويقيم البينة على أنه غصب وأخذ المال، فالحكم في هذا كله سواء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن يكون معلوما برؤية أو صفة.
شرع رحمه الله في هذا الشرط المتعلق بالمبيع، وهو والشرط الذي قبله يشتركان فيما ذكرنا من الأصل من نهي الشرع عن بيوع الجهالة، وهي بيوع الغر كما ذكرناها، أن يكون معلوما، ومفهوم ذلك أن المجهول لا يصح بيعه، أن يكون معلوما برؤية أو صفة، أن يكون الشيء المبيع معلوما عند المشتري برؤية، أن يكون رآه المشتري، مثلا شخص زارك في مزرعتك وأطلعته على المزرعة أو دار في المزرعة وعرف تفاصيل هذه المزرعة، ثم بعدها بيوم أو يومين قال لك مزرعتك أريد أن أشتريها، إذن هو يشتري شيئا معلوما بالرؤية، سبقت له رؤية، ويشترط أن تكون هذه الرؤية مقاربة للعقد على وجه لم يختلف فيها المبيع. لو كان رآها قبل سنتين أو ثلاث سنوات أو عشر سنوات ما يتغير فيه المبيع، هذه وجودها عدمها على حد سواء، لا بد أن تكون الرؤية معتبرة تزول بها جهالة المبيع، لأن المبيع قد يزيد وقد ينقص، وهذا يؤثر في قيمة المبيع ويؤثر في رغبة المشتري. إذن لا بد أن تكون الرؤية عهده بها لم تتغير بعدها العين بزيادة ولا بنقصان، لا بزيادة ولا بنقصان. أو يكون مثلا يعرف سيارتك، أو جئت إليه بكتاب فرآه فأعجبه، نسخة من صحيح البخاري، جاءك وزارك فاطلع عليها في مكتبتك فأعجبت، ثم بعد يوم قال لك والله أنا أمس زرتك في بيتك وأعجبتني نسخة كذا من صحيح، هل تبيعنيها بعشرة بمئة بعشرين بثلاثين؟ إذن هو يريد أن يشتري عينا سبقت رؤيتها، هي ليست موجودة في مجلس العقد، غائبة، فسبق أن يكون معلوم برؤية. أو يكون الشيء المبيع موجودا، يقول له أبيعك هذه السيارة، فينظر في السيارة ويقلبها، هذا معلوم بماذا؟ بالرؤية، المبيع تم العلم بصفاته من خلال ماذا؟ الرؤية. الرؤية في الحقيقة هو أمر فيه كلام طويل للعلماء عند من يفصل، لكن من حيث الأصل هي رؤية الأشياء المهمة في المبيع التي ممكن أن تؤثر في الرغبة وممكن أن تؤثر في القيمة، هذه هي المهمة. وأما العلم بتفاصيل المبيع كلها ودقتها، هذا أمر في حرج كبير عن المكلفين، ليس المراد الرؤية التفصيلية لكل صغير وكبير، إنما الرؤية التي يحصل بها العلم مما يؤثر في رغبة المشتري ويؤثر في قيمة السلعة، وهذا يجعل المشتري على بينة ما اشتراه ويعطيه القيمة التي تناسب، هذا بالرؤية. بعض العلماء يجعل الرؤية أقوى من الصفة، وبعضهم يجعل الصفة أقوى من الرؤية، وهذا يختلف في الأحوال. ومشكلة الصفة أن العبارات قد تختلف، يعني لا تصلح أو لا تقوى لبيان الحقيقة، لأن الناس في وصفهم للشيء، ولذلك يقولون فما رأى إن كمن سمع، الوصف مبني على السماع والرؤية مبنية على المشاهدة، فالمشاهدة أقوى ما تكون شاهدت الشيء. طيب، العلم بالرؤية أو بالصفة، هل هناك طريقة أخرى أيضا يعلم بها المبيع؟ الجواب نعم، مثلا الشم في المشموم، مثلا عندك العود، الورد، الأطياب، هذه تميز بالشم. وبعض الأشياء حتى من المطعومات تكون نسبة الرائحة فيها مؤثرة في جودة المبيع وعدم الجودة، فمن العلماء من اغتفر الشم والذوق أيضا. فمثلا الآن عندك في الأطياب ينبني على الشم، في بعض المأكولات ينبني على الطعم، الحبحب الآن لما يقول لك على السكين، هذا يرجع إلى اللون ويرجع إلى الطعم، وقد يكون الطعم عنده أفضل من اللون، لأنه هو يريدها حمراء، لأن الغالب في الأحمر أن طعمه طيب، وإلا قد يكون بعضها أشهب وطعمه سكري وحلو المذاق. فإذا في شيء يرجع إلى الطعم، وفي شيء يرجع إلى الذوق، وفي شيء يرجع إلى الشم. فالمقصود من هذا أن المبيعات تختلف، والعلماء لما ذكروا هذا كأصل الذي هو الرؤية أو الوصف، قال رحمه الله:
وأن يكون معلوما برؤية أو صفة.
فإذا حصلت الرؤية المعتبرة أو الصفة المعتبرة، الرؤية المشاهدة، والمشاهدة لا يكفي فيها الظاهر، هذا الذي دعانا للتفصيل. يعني مثلا لو أن شخصا جاء وقال لشخص: أبيعك سيارتي هذه ب5000، قال: اشتريت. هذه السيارة إذا لم تدر محركها، قد تكون السيارة مثل ما يقول لك كوم حديد ما تشتغل، إذا ما تستطيع أن تكتشف حقيقة السيارة إلا إذا ركبت وأدرت المحرك. فإذا لو قال قائل: البيع صحيح لأنه باعه، وبعد ذلك نعطيه خيار العيب إذا كان وجد فيها عيب. المشكلة الآن عندك، خاصة عند من يقول ببيع البراءة من العيوب، وإن كان هذا القول مرجوحا، يقول: أنا بعت كوم حديد مثل الحرج، يقول: السيارة مقلوبة وكذا وكذا وكذا، على أنه بريء من جميع عيوبها. الرؤية لا تكفي إلا إذا كانت على صفة تزول بها الجهالة للمبيع، لأن أصلا ما اشترطنا الرؤية إلا لدفع الضرر، لا بد أن تكون هناك رؤية تزول بها الجهالة. وبناء على ذلك إذا لم يره يصفه وصفا، هذا الوصف له ضوابط، وهو ما يصح به البيع سلما، ما يصح به بيع السلم. والسلم والسلف لغتان، السلف لغة أهل العراق، والسلم السلف لغة الحجاز، والسلم لغة أهل العراق. والأصل فيه آية المداينة، كان ابن عباس رضي الله عنه ما يقول: أشهد أن الله قد أحل بيع السلم، ثم يذكر آية المداينة في آخر البقرة. وأما السنة فما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أنه قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. بيع السلم يقوم على بيع المؤجل الموصوف في الذمة بالمعجل المقبوض في مجلس العقد، بيع الآجل الموصوف في الذمة. إذن هو لا يقع في بيع الأعيان من حيث الأصل، بالعاجل المقبوض في مجلس العقد، لا يجوز أن أخر عن مجلس العقد كما سيأتينا. في هذه الحالة يقوم بيع السلم على الوصف، فله شروط في هذا المبيع، أن يكون مما ينضبط بالصفات، فيخرج الأشياء التي لا تنضبط، كما في القديم الأواني ذكروا أمثلتها، ولكن في زمان تنضبط. منها أن يذكر جنس المبيع ونوعه وقدره، فيضبط هذا القدر بالمكيل كيلا، وبالموزون وزنا، وبالمعدود عددا، وبالمذروع ذرعا. فيقول مثلا: نبني على هذا أنه لو قال له: أبيعك شيئا ب10 ريالات، ادفع لي 10 ريالات وأعطيك شيئا، هل يصح؟ نقول: هذا مجهول، لا بد وأن يصفه وصفا تزول به الجهالة. طيب، لو قال له: أبيعك ما في هذا الكيس ب10، هل يصح؟ الجواب: لا يصح. لماذا؟ لأنه بيع مجهول، قد يكون الذي في داخل الكيس حجر ما يساوي شيئا، فإذا لا يصح حتى يكون معلوما. هذا المجهول يحدده بالصفة جنسه، مثلا يقول: من جنس الأثمان، أو جنس المثمونات، من جنس الحبوب، من جنس الثمار، التمور، قال له أبيعك تمرا، فبين جنسه أنه من جنس المطعومات. التمر نفسه أنواع، فلو قال له أبيعك تمرا لم يصح حتى يبين نوعه، فيقول أبيعك تمر السكري، إذن حدد النوع. طيب لو قال له أبيعك تمر سكري بألف ريال هل يصح؟ الجواب لا، حتى يبين قدر هذا التمر، لأنك لا ترضى بدفع الألف ريال إذا كان قدره قليلا، فقد تظن أنه سيعطيك قدرا كثيرا، فإذا به يعطيك اليسير والقليل مثل ما ذكرنا في بيع الغرر. إذن هذا الشرط قائم على الغرر، فإذا قال له أبيعك شيئا لم يصح حتى يبين ما هو ذلك الشيء. فإذا بين جنسه وقال أبيعك تمرا، أبيعك سيارة، أبيعك أرضا، أبيعك كتابا، لم يصح حتى يبين نوعه. إذا قال تمرا يقول تمر برحي، سكري، عجوة، يبين النوع. ثم إذا اختلف النوع طبعا يبين القدر، قدر النوع، فيقول مثلا أبيعك 100 صاع من تمر السكري. إذن بين المبيع، صار معلوما، معلوم جنسه تمر ونوعه سكري وقدره 100 صاع، زالت الجهالة. هذه الحالة زالت الجهالة. لكن لو كان السكري أنواع درجات، فيه الجيد وفيه الرديء، فإنه لا بد وأن يميز ويقول من أجوده. ولو أنه كان هذا المبيع يباع على صفات تتفاوت بها القيمة، فمثلا التمر مكبوسا له قيمة ومفرقا له قيمة، نقول الأصل أنه مفرق، الأصل أنه ماذا؟ مفرق، ولا نلزم البائع بأن يكون مكبوسا إلا إذا اشترطه المشتري، لأنها مرتبة زائدة. دائما الأشياء الفاضلة هذه لا تستحق إلا بالشرط، لا تستحق إلا بماذا؟ بالشرط، إلا إذا جرى العرف بها. يعني مثلا الآن السيارة، لو قال له أبيعك سيارة هذه مجهولة من نوع مثلا تايوتا فرضنا، هذا تحديد، لكن تايوتا أنواع. لو قال مثلا ونيت، حدد النوع. طيب الونيت هذا كم موديل؟ لابد أن يحدد موديله. هذا الموديل نفسه في طبيعته لو كان يأتي على صفة واحدة، ما في مكيف ولا في زجاج بالكهرباء، نحن نمثل بشيء يعيشه الناس حتى ينطبق ما ذكره العلماء، التمر وأنواعه هذا في القديم ولا زال موجودا، لكن لما تطبق على شيء موجود الآن مهم. فقال اتفقنا على سيارة تايوتا بصفة كذا وكذا، انتهى كل شيء، ثم جاء المشتري ونظر فإذا ما فيها مكيف، فقال غششتني وأنا لا أقبل ولا أريد هذه السيارة لأن ما فيها مكيف، لأن ما فيها مكيف. السؤال، هل هذا النوع الذي هو التايوتا إذا بيع من الونيتات هو الأصل فيه أن يكون فيه المكيف ولا ما يكون؟ إن كان معروفا الأصل فيه أنه يكون فيه مكيف فقد غشه وغمنه، وإن كان الأصل فيه أنه بدون مكيف فحينئذ لا يستحق عليه المكيف إلا بالشرط. إلا بماذا؟ بالشرط. فإذا قال أريدها بمكيف لا نعطيه هذا الحق إلا إذا كان قد اشترط عليه ذلك. فإذا هذا الأمر الذي يذكره العلماء من وجود الصفات هذا في الأصل والأساس، لكن الصفات الفاضلة في التي يعني تكون مميزة هذه ما تستحق إلا بالشرط. قال أبيعك في الله في المدينة أو في جدة أو في الرياض، هذه الفلة أبيعكها بمليون، أعطى صفاتها كاملة فاشتراها، لما اشتراها ما وجد فيها كهرباء، فلة بدون كهرباء، فما الحكم؟ يصح البيع ولا ما يصح؟ من حقه أن يرد أو لا؟ يرد السؤال. إن قلنا إنه يشترط ذكر هذه الأشياء في العقد فمعنى ذلك أنه قد أخل إذا لم يذكر، وإذا قلنا لا يشترط فحينئذ لم يخل والعقد صحيح. متى يكون من حق المشتري ذلك إذا اشترط أو كان هناك عرف. فالعرف عندنا لو كانت الفلة داخل المدينة أن تكون بماذا؟ بكهرباء. لكن لو كانت في القرى أو بعيدة عن المدن لا تكون الكهرباء إلا إذا كانت إيش؟ مشترطة. هذا الفرق في مسألة الصفات المؤثرة التي ينبغي توفرها والصفات التي تستحق بالشرط، إما بالشرط أو العرف. فإذا جرى العرف فحينئذ نقول إن هذا معتبر، وإذا لم يجر العرف نقول إن هذا غير معتبر. الأصل أنه تصف الشيء بأصله بصفاته الأصلية، ولا يستحق الزائد عن هذه الصفات إلا بالشرط أو بالعرف. هذا بالنسبة لمسألة ما يلزم أن يبينه من صفات للمبيع، أنه يقتصر على الأمر الذي يتبين به الشيء المبيع وتزول به جهالته، ولا يلزمه أن يفصل التفصيل الآخر إلا إذا كان شيئا يؤثر في المبيع أو جرى العرف بذكره أو جرى العرف بذكره. وحينئذ إذا جرى العرف بذكره كان هذا خيار عيب، خيار عيب يستحق المشتري به الرد أو أرش العيب كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. قال رحمه الله: فإن اشترى ما لم يره.
فإن اشترى ما لم يره مثل ما ذكرنا، قال أبيعك سيارة من سياراتي أو دارا من دوري، هو لا يعرف هذه السيارات ولا هذه الدور، اشترى ما لم يره. نعم.
أو رآه وجهله،
أو رآه وجهله مثل ما ذكرنا، يقول له هذه السلعة أبيعكها ب10 ريالات، قال قبلت، فقد اشترى شيئا رآه ولكنه يجهل صفاته. كان المفروض أن يأخذ الكتاب ويفتشه ويعرف ما الذي فيه، هل هو كتاب في التفسير في الحديث في الفقه، قال له هذا الكتاب من كتب العلم أبيعكها، هذا رأى لكن جهله، جهل صفاته، فحينئذ لم يصح. فلا تكفي الرؤية ما لم تكن مشتملة على ما تزول به الجهالة المؤثرة. نعم.
أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح،
أو وصف له من البائع بما لا يكفي سلما، إذا معنى ذلك أن الصفة المعتبرة بما يكون في السلم، فيذكر الجنس والنوع والقدر، يذكر عدد الكيل في المكيلات وعدد الوزن في الموزونات. لو قال له أبيعك هذا الكيسة رآه، لكن ما يدري كم صاع داخل الكيس، كم كيلو داخل الكيس، هل يصح البيع؟ الجواب لا يصح، رآه وجهله. واضح؟ لابد أن يعلم ما كم بداخل هذا الكيس من القدر، جهل قدره، أو رأى المبيع وجهل صفاته، مثل ما ذكرنا السيارة رآها من خارج المزرعة، قال له رأيت هذه المزرعة في هذا الموضع، هذه كلها لي، لكن ما يدري كم الطول كم العرض، قال له رأيت هذه القطعة في المخطط، هذه لي، ما رأيك تأخذها ب10,000؟ قال قبلت، رآه وجهله. المفروض أن يعلم الصفات المعتبرة للمبيع في الجنس والنوع والقدر مما يؤثر في قيمته ويؤثر في رغبة المشتري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لم يصح.
أو وصفه،
قال أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح.
أو وصف له بما لا يكفي سلما، الذي يكفي سلما أن يكون بيان الجنس والنوع والقدر على التفصيل في المقدرات. يعني مثلا لو قال له بما لا يكفي سلما، قال له هذا القماش، هذا القماش أو هذه الطاقة من القماش أبيعكها ب10,000 ريال، طاقة قماش من نوع نفيس من قطن من حرير من مما يكون، قال أبيعكها ب10,000 ريال، لا يدري كم طول هذه الطاقة هل يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأن هذا لا يكفي سلما. صحيح أنه عرف أنها طاقة وأنها من قماش جنسها، ولكن نوع هذا القماش، مثلا لو قال له من الحرير، من الديباج، من القطن، لا بد وأن يصف وصفا يصح سلما. لو قال له أبيعك هذه الطاقة من القطن فيها 100 ياردة أو فيها 100 ذراع، يصح ولا ما يصح؟ يصح. لكن لو كان هذا القطن نوعين، مثلا القطن السوري والمصري، ويختلف في القيمة، لم يصح. لو كانت القيمة واحدة ما الحكم؟ يصح، لأنه الجهالة لا تؤثر. إذن كل الأمر يقف لا يكون هناك تغرير، يصف وصفا يكفي سلما بذكر عدد المعدود وذرع المذروع ووزن الموزون، قدر الموزون. نعم.
قال رحمه الله: أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح.
لم يصح. ما هي العلة؟ وجود الجهالة. العلة وجود الجهالة. نعم. الذي لا يكفي سلما إما جهل نوعه، جنسه، أو نوعه، أو قدره، هذا كله مؤثر.
قال رحمه الله تعالى: ولا يباع حمل في بطن.
ولا يباع حمل في بطن، هذا رجع إلى نفس الأصل الذي بنينا عليه الشرط. ولا يباع حمل في بطن، أولا بين لك الشرط وما هو المعتبر لتحقيق هذا الشرط من كونه المبيع معلوما إما برؤية أو بصفة، وفي الصفة يوصف وصفا يكفي في السلم. طيب، بناء على هذا الأصل نلخص ما سبق حتى ننتقل إلى هذا الجديد. إذا سألك سائل عن رجلين تعاقدا على بيع لشيء لم يكن موجودا في مجلس العقد، فمتى تصحح البيع؟ تقول: أصححه إذا كان المشتري قد رأى المبيع على وجه تزول به الجهالة، أو يكون البائع قد وصف المبيع له بما يكفي إيش؟ سلما. هذا فائدة تستفيد منه في الفتوى، تستفيد منه في القضاء. الشخص لما يأتي ويقول لك: والله أنا اشتريت من ابن عمي سيارة وقال لي أبيعك سيارة، واشتريتها منه ودفعت له 10,000، ثم تبين السيارة ما هي جيدة. لأن الناس هكذا تسأل، فترجع إلى شروط البيع، تقول له: باعك سيارة، هل أنت رأيت السيارة؟ قال: لا ما رأيتها. هل وصفت لك السيارة بذكر نوعها، جنسها، ونوعها، والصفات المعتبرة؟ قال: أبدا. قال: لأبيعك سيارة من سياراتي. تقول: البيع غير صحيح. العلة: الجهالة، جهالة المبيع. الدليل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن بيع المجهول يؤدي إلى أكل المال بالباطل. قال لك: أثبت لي ذلك. تقول: لأن هذا اشترى سيارة يظنها جيدة ودفع فيها هذا المبلغ، فإذا به يفاجأ أنها دون هذا المبلغ، فقد ظلم في القدر الزائد عن استحقاق السيارة. إذن لابد من تحقق هذا الشرط، لابد من تحقق هذا الشرط، لا يكفي. ولذلك العلماء لما يقولون: ينبغي للمفتي وللقاضي أن يكون مراعيا للشروط الشرعية في العقود، حتى قالوا: لو أن مثلا ادعى نكاحا سأله عن شروطه، لأن النكاح إذا أثبته كقضاء، مثلا هو يريد شيء مبني على النكاح، فلا بد أن نتحقق أن الشروط الشرعية موجودة إيش في النكاح. لأنه قد يأتي العام ويقول لك: والله عقد عقدا صحيحا، لكن عقدا صحيحا فين؟ في اعتقاده هو. فلا يجوز أن يستغلك أنت بحكم الشرع فتصحح ما لا يصححه الشرع. هذه فائدة أن الإنسان يقرأ شروط البيع وشروط الإيجار حتى يتحقق من وجود هذه الشروط لكي يبني عليها الآثار المعتبرة على البيع الشرعي. فبين رحمه الله هذا الأصل أنه لا يجوز بيع ماذا؟ بيع المجهول. طيب، من تطبيقات هذا الأصل أن تكون الجهالة، الجهالة تأتي على صور، تارة تكون الجهالة مستحكمة يعني بلغت غاية الجهالة، كقوله أبيعك شيئا، أبيعك شيئا، هذا مجهول ولا لا؟ أبيعك شيئا نكرة وتفيد العموم، يعني أي شيء، فهذا غاية في الجهالة. لكن حينما يأتي ويقول المصنف رحمه الله قال فلا يجوز، نعم تفضل الله.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله ولا يباع حمل في بطن،
ولا يباع حمل في بطن، هذا من الأدب مع السنة. يقولون كتب الفقهاء هذه كلها آراء ما فيها لا كتاب ولا سنة، ويأتي الواحد يقول أريد أن أعطيكم فقه الكتاب والسنة. عجيب عند بعض المتأخرين يؤلف متونا ويقول لبعض الطلبة إن هذه المتون فقهية مبنية على الكتاب والسنة، يعني السلف الصالح وأئمة العلم هذا ما عندهم كتاب وسنة؟ أمر عظيم، يعني هذا ظلم. وانظر كيف حتى في التمثيل لا يباع حمل، كان بالإمكان أن نقول مثل ما ذكرنا، لماذا نقول تبيعك شيئا؟ لأن هذا في التدرج العقلي هو غاية الجهالة، ولكنه نادر الوقوع. وتأدب مع الوارد، لأن الوارد في السنة في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، عن بيع حبل الحبلة. فسر بتفسيرات هي من بيع الجاهلية، قيل أن يبيع الجنين في بطن أمه، هذا تفسير، وقيل أن يبيع جنين البطن الثاني، يقول له هذه الناقة إذا ولدت ما يلده مولودها، هي الناقة التي هو ملك لك بعشرة أو بمئة، وقيل أن يؤقت البيع بنتاج النتاج، كلها تفسيرات، واتفقوا على أن كل هذه الصور محرمة، متفقون على أن حكمها ماذا؟ محرم، لكنهم مختلفون ما الذي كان موجودا وعناه النبي صلى الله عليه وسلم، ما فائدة هذا؟ لأنك إذا قلت المراد بها تأقيت البيع صار نصا في التأقيت فيقاس عليه غيره، وإن قلت إنه بيع للجنين في بطن أمه صار أصلا في بيع المجهولات، في تحريم بيع المجهولات. بيع الجنين، الجنين من جن الشيء إذا استتر، فلما جن عليه الليل أي ستره، وسمي البستان جنة لأنه يستر من بداخله. الجنين في بطن أمه، إذا بيع الجنين في بطن أمه فإننا نجهل وجوده أصلا، لأنه قد تكون الناقة أو الشاة منتفخة البطن مرض فيظن أنها إيش؟ حامل. والآن لو جاء شخص وقال الآن عندنا أجهزة نستطيع أن نعلم ما في بطون الأمهات ونعلم ما في الأرحام، ومثل هؤلاء يجهلون حقيقة اللغة، لأن الله يعلم ما في الأرحام ما متوغل في الإبهام، يعني كل شيء يتعلق بالأرحام، وما في الأرحام يعلمه الله جل جلاله، وهذا لا يمكن أن يحيط بذرة منه إلا بإذن الله جل جلاله. فالشاهد أن ما في بطن الأرحام، لو قال الآن ممكن أن نصور ونعلم ما في بطن الأرحام، والبعض أصلحهم الله يأخذون مسائل غريبة في القديم ويأتون بتطبيقها في الحديث ويقولن هذا يعني يجعلنا نعرض عن الفقه القديم، هؤلاء مساكين، لأن الفقه القديم أصل الفقه إذا نظر على مسائل نادرة كان خطأ، الفقه يوضع لغالب الناس ولا للنادر؟ للغالب. والأجهزة هذه توجد في كل العصور وأغلب العصور ولا في بعض العصور؟ هذا ينبغي انتبه له طالب العلم، خلط في بعض المسائل وإلغاء ما نص عليه عند العلماء رحمه، يقع في بعض العصور، وبعضها قد لا يوجد إلا في المدن ويتعذر وجوده في البراري، وقد يوجد في مدن ولا في بلدان ولا يوجد في بلدان غيرها. نحن نتكلم على أصل إيش؟ عام. ولذلك لو جاء شخص وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحبل الحبلة، هذا قديم، والآن يجوز بيع حبل الحبل، يوجد من نسأل الله العافية يتقمص بعض المسائل ويعترض على الشريعة، وسمعنا بعضهم يقول هذا، فيقال لمثل هذا ما ذكرنا أن هذا شيء من النادر والنادر لا حكم له. وثانيا لو أننا علمنا ما في بطن هذه الناقة أنه جنين، هل نعلم أنه ذكر أو أنثى؟ قال نعم يمكننا أن نعلم أنه ذكر أو أنثى. قلنا طيب هذا الذي تعلم أنه ذكر، أطلعك الله بفضله ومنه وكرمه على أن علمت أنه ذكر أو أنثى، هل تستطيع أن تجزم بحياتي؟ قال نعم ممكن نجزم بحياتي من خلال الأجهزة التي تدل على حركة قلبه ونبضه. قلنا طيب هل تضمن أن يبقى حيا إلى الولادة؟ يعني إذن وقف حمار الشيخ في العقبة، ما يستطيع. هل يستطيع أحد أن يضمن لأحد أن يبقى ثانية؟ ما يستطيع. فإذا جهالة السلامة، جهالة البقاء أمران في الجنين، لو اكتشف جميع ما في الجنين فإننا نجهل بقاءه إلى الولادة حيا، ولو ضمننا أنه يخرج حي فلا ندري هل يخرج سالما أو معيبا، لأنه ممكن أثناء الولادة تضربه أمه برجله فتصبح فيه عاهة، وهذا موجود في الحيوان وفي الإنسان. إذن الجهالة موجودة في بيع الجنين أو لا؟ موجودة. فبيع الأجنة في البطون مبني على ماذا؟ على بيع الجهالة. والأصل أن بيع الجهالة من بيوع الغرض، ولذلك لا يجوز. ذكر المصنف رحمه الله هذا المثال، والأصل في حديث عبد الله بن عمر. يقاس على هذا غيره يقاس على هذا غيره من الصور التي تأخذ حكمه. لو باعه شيئا لا يعلم صفته وهو مستتر لم يصح البيع، سواء في الأجنة أو غيرها. القاعدة هي الجهالة، القاعدة هي الجهالة. نعم
حسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين.
ولبن في ضرع، اللبن في ضرع الحيوان لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه مجهول. أولا مجهول الوجود، لأنه قد ينتفخ الضرع لمرض وعاهة، فلو قيل إنه انتفخ على الغالب أنه يكون للبن، مجهول القدر، ما ندري هل هو كثير أو قليل. وثالثا أنه مجهول الصفات، لأن في بعض الأحيان يخرج رديئا وبعض الأحيان يخرج جيدا، قد يخرج اللبن فاسدا لمرض في الدابة. فاللبن في داخل الضرع لا يجوز بيعه، وهذا من حيث الأصل. ينبني على هذا لبن الآدمية. لو أن امرأة احتاج رجل إلى حليب لولده وأمه مريضة أو غائبة، واحتاج إلى أن يسقي هذا المولود اللبن أو الرضيع اللبن، فقالت له امرأة: أبيعك ما في ثدي الذي يخرجه ثدي هذه الساعة، أبيعكه ب50 ريال، لم يصح، لأنه مثل اللبن في الضرع. وذكر العلماء اللبن في الضرع لأنه هو الذي يتعامل به الناس، وأما بالنسبة للرضاعة هذه إجارة. ولذلك يقول للمرأة المرضعة: استأجرتك أن ترضعي ولدي شهرا ب1000 صحة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، إلى أن قال كذلك، قال سبحانه: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فهي إجارة تصح ماذا؟ إجارة، ولذلك تتقيد بالزمان. لكن لو أن الآدمية حلبت كأسا، أخرجت اللبن من الضرع من ثديها، وقالت: هذه الكأس أعطيها هذا الصبي ب100 صح البيع في أصح قولي العلماء، وهو بيع لبن الآدمية، مذهب الجمهور جوازه، كما صح بيعه صحة الإجارة عليه. وإنما يمتنع بيعه أين؟ في الضرع، كحليب الناقة يمتنع بيعه في الضرع، ولكن يجوز إذا حلب. حليب الناقة لو حلب وعلم قدره جاز بيعه. إذن هو داخل الضرع مجهول القدر فلا يجوز بيعه، وخارج الضرع معلوم القدر فيجوز بيعه، وهكذا لبن الآدمية. ومنع الحنفية رحمه الله من بيعه، وقالوا إنه لا يجوز قياسا على لبن الأتان، لبن الأتان. لكن لبن الأتان هم يقولون هذا قياس مركب، يقولون لا يجوز بيع لبن الآدمية كما لا يجوز بيع لبن الأتان بجامع كون كل منهما ذا لحم محرم. يعني كما يحرم أكل الأتان لأن الألبان عندهم تابعة للحوم، هذه قاعدة عند الحنفية أن الألبان تابعة للحوم، فقالوا لا يجوز بيعه، فالآدمية لا يجوز أكلها فلا يجوز بيعه لبنها. قالوا لهم طيب كيف تجيبون عن الآية؟ قالوا هذا جاز للضرورة، جاء لهم مخرج، الفقيه له مخرج، قال جاز للضرورة، لأن لو لم يجز هذا يموتون الأطفال، لأن الأم قد تكون مريضة وقد يحصل بينها وبينها وقد لا يوجد فيها لبن أحلي لبن للإرضاع. فالمقصود من هذا أن الألبان عندهم لبن الأتن محرم في الأصل، ولذلك يجيزونه للضرورة. فقالوا إن لبن الآدمية مثلها، لبن الأتن يجيزونه للضرورة كعلاج، ولذلك يعالجون به السعال الديكي إذا تعذر الدواء. قال ولبن الأتن للسعال والجلد فيه للرئمان جالي، وجاز الانتفاع بالأنجاس في مسائل النظم بعدها يفي، في جلد ميتة إذا ما دبغا ولحمها للاضطرار سوغا، وشحمها تدهن منه البكرة عظامها بها تصفى الفضة، وجاز أن تشلى عليها الغضف بوفقهم والحمل فيه الخلف، ولبن الأتن للسعال والجلد فيه للرئمان جالي، وغصة تزال بالرياح وبول الآدمي للجراح. هذه المسائل التي استثنوها قالوا للضرورة. لبن الأتن للسعال إذا أعيت الحيلة فيه والدواء، يأتون بلبن الأتان الأتن ويقطر، لهم طريقة عند الأطباء يقولون هذا مستثنى، الأصل أنه نجس ومحرم، لكن جاز لماذا؟ للضرورة. والجلد للرئمان، الرئمان هو ولد الريم الذي هو ولد الرئم الذي هو ولد البقرة، إذا ماتت أمه أضرب عن الطعام حزنا عليها، ماذا يفعلون؟ يأخذون جلد الأم ويضعون في داخله العشب فيشم رائحة أمه فيأكل، هذا يعني يقول الجلد، لكنه في الأصل عندهم. والجلد للرئمان فيه جالي، جالي يعني من الجلاء الوضوح. نعم، هذه بالنسبة للمسائل التي تستثنى، فالأصل عندهم أنه نجس ولا يجوز شربه. قالوا فهكذا هذا تابع إلى ما قرروه من أن الألبان تابعة للحوم. نعم، إذا باع اللبن في الضرع لم يجز، فإذا أخرج من الضرع جاز. فلو سألك سائل عن حليب الغنم والبقر والإبل، إذا وضع في العبوات وكانت معلومة القدر، كتب عليها لتر نصف لتر، فهو معلوم الجنس، معلوم النوع، معلوم القدر، صح البيع. هذا بالنسبة لقضية اللبن في الضرع، أن العلة هي الجهالة، العلة هي الجهالة، أصبحت العلة جهالة ماذا؟ جهالة القدر. الجهالة أنواع، جهالة الجنس، أولا تكون الجهالة مستحكمة كقولي أبيعك شيئا، أبيعك ما وراء هذا الحائط، هذا يقع بعض الشباب الآن يأتي ويقول للشخص أبيعك ما في جيبي بمئة، ادفع مئة وأعطيك الذي في جيبي، وقد يأتي الآخر ويقول له أعطيك مئة وأخذ ما في جيبك، بعضهم يفعل هذا، وبعضهم يضع يده على ساعته ويقول أبيعك ساعتي، هذا يعني الناس لهم طرق عديدة ويسألونك، يعني إذا كنت حاضرا في واقعهم ما يعيشونه تجد العجب العجاب الذي لا ينتهي. وأمثلة العلماء رحمهم الله القديمة لها نظائر فيما يعيشه الناس اليوم. نعم،
قال رحمه الله ولبن في ضرع منفردين،
قوله رحمه الله منفردين خرج ما إذا كانا تابعين، كأن يبيعه الشاة بلبنها وحليبها جاز، لأنه يجوز في التابع ما لا يجوز في الاستقلال. فلو باعه شاة محفلة أو باعه ناقة محفلة فيها الحليب صح البيع، لأنه تبع يشترون الشاة ويريدون منها الأكل، ويشترون الشاة ويريدون منها الحليب، ويشترون الناقة ويريدون منها الركوب، ويشترونها ويريدون منها الحليب، ويشترونها ويريدون منها الركوب والأكل والحليب، وقد يشترونها من أجل المتاجرة بها إلى غير ذلك من المقاصد. فالمقصود أنه إذا اشترى الشاة وفيها يريدها لأجل الحليب فإنه يبحث عن الشاة الحلوب، فإذا جاء يشتريها فالغالب أنه يكون شكلها ضرعها منتفخ. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بيع الشاة المصرات والإبل المصرات، وهي التي تصر ويعظم ضرعها حتى يظن أنها حلوب فيشتريها رغبة. فيجوز أن يشتري الحليب تبعا، يشتري شاة محفلة فحينئذ الحليب جاء تبعا أو أصلا جاء تبعا، فيجري على القاعدة يجوز في التابع ما لا يجوز في الأصل. وبإذن الله عز وجل سنكمل عقب صلاة المغرب بإذن الله.
أحسن الله. أحسن الله إليكم. وينتهي إلى هنا القول، ونستأنف إن شاء الله عما قليل بعد صلاة المغرب. نسأل الله أن يثيب فضيلة الشيخ ويجزيه الجزاء الأوفى ويجعل أعمالنا خالصة لوجه الله، صلى الله وسلم على محمد.
اللهم صل جزاكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمنا الله وإياه: ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين ولا مسك في فأرته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول رحمه الله: ولا مسك في فأرته، أي ولا يصح بيع مسك في فأرته. المسك من دم الغزال، وذكر بعض الأئمة بعض أئمة اللغة أن الغزال يخرج منه المسك في جهة أضلاعه أشبه بالثآليل تتجمع، فمن يصيد الغزال يتركها ويربطها بعد بلوغها لقدر معين، فيربط هذا الموضع ثم يجعله مدة ثم يقصه، فإذا قص من الغزال تخثر الدم، وإذا تخثر يترك فترة وتنتر رائحته فيستصلح بالشعير بطريقة يعرفها أهل الصنعة، فإذا استصلح خرجت منه هذه الرائحة الزكية، وكان من أحب الأطياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من بديع صنع الله جل جلاله، والأشياء يخالف فيها، فالدم رائحته في الأصل نتنة، وكيف يكون من الدم الطيب، وكيف يكون من الدم اللبن، لأن الله شاء أن يكون طيبا وشاء أن يكون لبنا، ثم يكون نتنا لأن الله شاء أن يكون نتنا، فالله على كل شيء قدير. ولذلك هذا من أقوى الدلائل على وجود الخالق، دائما الأشياء تنقض ولا تأتي على سنن واحد، لأنها إذا نقضت دل على وجود، على أنها لم توجد طبيعة، لأن لو وجدت طبيعة لوجدت على وتيرة واحدة. ولذلك جعل الله من دلائل وحدانيته اختلاف الألوان واختلاف الألسنة، وهكذا اختلاف الخصائص في الأشياء، فالشيء هو في جنسه واحد من جنس واحد، يكون منه الضار ويكون منه النافع، ويكون منه الطيب ويكون منه النتن، حتى قال بعض العلماء: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب به ما تطيبت به، لأنه لما ينظر إلى أنه من الدم وأنه يتخثر. وهذا كله كما ذكرنا من دلائل وحدانية الله وعظمته. الشاهد من هذا أن المسك في الفأرة لا يباع، لأنه داخل الفأرة مجهول القدر، ومثل اللبن في داخل الضرع. فمثلوا بمثال يتفق مع المثال السابق، الجنين والحمل في البطن واللبن في الضرع. الحمل في البطن الأول من جنس المأكول، اللبن من جنس المشروب، المسك من جنس المشموم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونوى في تمر.
ونوى في تمر غير مأكول ولا مشروب ولا مشموم، لكنه منتفع به ومرتفق به، وفي العصور الحاضرة استخرجوا منه أنهم يطحنونه ويستعملونه مثل القهوة، فيقول أنه دواء لبعض الأشياء، لكن ما نجزم بهذا لأن هذا الأمر مرده إلى الأطباء وأهل الخبرة. الشاهد أن النوى من حيث الأصل ينتفع به للدواب، هذا الأصل فيه. فالأول ينتفع به للإنسان مأكولا ومشروبا ومشموما، وهذا من جنس ما ينتفع به للدواب، لأن النوى كانت تطحن وتعلف للدواب وتسمن الدواب ويكون لها نفع في غذاء الدواب. النوى في التمر لا يجوز أن يقول له: هذه التنكة ملك لي، سآكل تمرها ثم النوى الذي يخرج أبيعكه بعشر ريالات أو بعشرين ريالا، هذا مجهول القدر لأن ما ندري كم يكون من حيث العدد ومن حيث الوزن، إذا كان يباع عددا أو وزنا. نعم.
الله إليكم. قال رحمه الله: وصوف على ظهر.
ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الدابة، الصوف والشعر والوبر على ظهر البعير والشاة لا يجوز بيعه، لأن الصوف قبل أن يجز مجهول، ما ندري كم كميته ولا ندري مدى جودته ورداءته، ومن هنا فيه جهالة القدر وجهالة الصفة. إذا كنت لا تعلم جودة الشيء ورداءته فهذه جهالة صفة، وإذا كنت لا تعلم قدره فهذه جهالة قدر، يعني لا تعلم كم صاع كم كيلوغرام، هذه جهالة قدر في الوزن وفي الكيل وفي المعدود وفي المذروع، هذه كلها جهالة ماذا؟ قدر. فسواء قلنا أنها جهالة واحدة أو أكثر من جهالة، فقد تكون العلة أكثر من جهالة وليس جهالة واحدة. نعم.
قال رحمه الله: وفجل ونحوه قبل قلعه.
الفجل من الحقيقة أسباب تحريم بيعه إذا كان في باطن الأرض هي الجهالة، فنحن نجهل يعني هل هو موجود أو غير موجود، وثانيا إذا كان موجودا لا ندري هل هو على الصفة الكاملة أو على الصفة الناقصة، وجهالة الصفة فيه واضحة. الفجل، وعندنا يقال الفجل بالعامية، ونحوه مثل الجزر أيضا لأنه قبل قلعه في داخل الأرض ما ندري، ونحوه كالبطاط بطاطس داخل الأرض ما ندري هل هي جيدة أو رديئة، وهكذا الجزر الذي يسمى الجزر اليمني، البطاطا التي تسلق، هذا كله مجهول ما نعلم يعني جودته رداءته، فهذه جهالة صفة. الجهالة هنا جهالة صفة. نعم.
ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة.
وقوله قبل قلعه مفهومه أنه يجوز بعد بيعه بعد القلع، وإذا بيع بعد القلع معلوم القدر لا بأس. تارة يباع بالعدد فيقال حبة الفجل بريال يجوز، أو إذا كان من جنس ما يوزن فيقال مثلا ما يكال، أو يكون من جنس ما يكال مثل المسك، المسك يكال لأنه قال التولة ونص التولة وهذا كيل، الوزن يرجع إلى الثقل والكيل يرجع إلى الجرم والحجم، والتولات وهذه نوع من القدر أكثر من إنها أبلغ منها في الوزن، وإن كانوا يضبطون التولة بالوزن، التولة يضبطون بالوزن، لكن الأطياب تختلف في الثقل والخفة، العودة في الثقل ليست كالورد، ولذلك ضبطها بالكيل، لأن هي حجم التولة مكيلة، والكيل ليس الكيلوغرام. انتبهوا، بعض طلبة العلم يخلط ما بين الكيلو والكيل وكيلوغرام. كيل له جرم مثل الصاع والمد والقفيز في القديم والرطل، هذه كلها مكيلات، واللتر في الحليب هذه مكيلات. الوزن يرجع إلى الكيلوغرام، والثقل يعني الغرام ونحوه، هذه كلها ترجع إلى مثل أوزان، لأنها راجعة إلى ماذا؟ إلى الثقل. وأما بالنسبة ما يرجع إلى الجرم والحجم سائنة أو جامدة، فهذا يعتبر كيل جامدا مثل التمر والبر والشعير ونحوه، وسائلا مثل لبى الحليب، يقال في عبوة فيها نصف لتر ربع لتر، هذا وزن يقال له وزن. وأما الكيلوغرام فهو وزن وليس بكيل، فينبغي أن ينتبه لهذا. فالمقصود أن المسك في فأرتي مجهول القدر من جهة الكيل، وهنا أيضا فيه جهالة. المصنف رحمه الله يريد أن يضرب بهذه الأمثلة كلها، يبين بها أن هذه المبيعات مبيعات الغرر. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع الملامسة.
ولا يصح بيع الملامسة، مفاعلة من اللمس، واللمس يكون بالجس باليد بإفضاء البشرة إلى البشرة. والملامسة إذا قلت إنها مفاعلة معناه أنها تقع من طرفين، لأن المفاعلة تستلزم وجود شخصين فأكثر، كالمخاصمة والمشاتمة والمقاتلة والملاعنة. ما تقول ما تكون بين الإنسان والملاسنة، تكون بين إنسان وغيره. الملامسة فيها أوجه. الوجه الأول هي من بيوع الجاهلية أولا، وثبت فيها حديث أبي هريرة في الصحيحين عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. وفيها أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة. وفسرت بصور، الصورة الأولى هي قائمة على الغرر. الصورة الأولى أن يقول له: أبيعك هذا الثوب على أن يقوم لمسك مقام نظرك، بمعنى أن يلمس الثوب ولا يفتشه، يأتي فقط يلمس القماش ولا يفتح الثوب من الداخل وينظر ماذا فيه أو ينشره أبدا، يكون الثوب مطويا ويقتصر على ماذا؟ على اللمس. وقيل أن يتبايع ليلا، نفس حكم الصورة الأولى هذه. وخرج عليها منع بيع، منع شراء الكفيف، لأن شراءه يقوم على ماذا؟ على اللمس، ما لم يوصف له، وهو مذهب بعض العلماء. القول الثاني، الصورة الثانية، أن يلمس كل منهما ثوب الآخر، ويكون هذا من مثابة التعاقد، مثابة العقد بين الطرفين. جرت عادتهم بذلك في الجاهلية، أنه إذا لمس هذا الثوب ولمس الآخر الثوب فقد وجب البيع على الطرفين. فصار إذا لم يعجبه لا يلمس، وإذا أعجبه لمس الثوب. وقيل أن يقول له: إذا لمست الثوب فلا خيار لك، إذا لمست الثوب فلا خيار لك. البائع يقول للمشتري، معنى العبارة أنك بالخيار، يتفقان على بيع ثوب ويشتري بمئة، فيقول له: اسمع، لك الخيار ما لم أضع يدي على الثوب فألمسه، فإذا وضعت فقد وجب عليك البيع ولا خيار لك. أما بالنسبة للصورة الأولى والثانية فالعلة واضحة في الجهالة. إذا قال له: أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك، فالعلة جهالة صفة المبيع. لاحظ، جهالة صفة المبيع، لأن الثوب ليس بكيل مكيل ولا موزون، وإنما هو موصوف في التفصيل، لأنه يقوم على أنت ترغب الثوب، إذا لمست لا إشكال تعرف نعومة من خشونته، لكن من أهم شيء في الثوب أن تعرف تفاصيله ودقة خياطته وجودتها ورداءتها. وهذا لا يمكن أن يكون إلا بكشف الثوب وأن تطلع على عيوبه الداخلية، قد يكون فيه تمزق ويكون فيه خرق أو قطع أو نحو ذلك، وهذا يشين الثوب ويعيبه ويمنعك من الاستفادة منه، وهذا لا يمكن إدراكه إلا بفتش الثوب وفتحه فيمنعك منه، فأصبحت العلة هنا الجهالة. وفي الحالة الثانية نفس هذه الحالة، أن يلمس كل منهما، فإذا وقع اللمس لم يستطع أن يتمكن أحدهما من معرفة حقيقة السلعة، فصار بيع غرر لأنه يشتري مجهولا مثل الصورة الأولى. لكن إذا قال له إذا لمست الثوب فلا خيار لك، فإنه يغبنه في حقه في الخيار، يقول له وجب عليك البيع وليس لك أي خيار. هذا بالنسبة لبيع الملامسة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمنابذة.
هذه الصور التي ذكرناها كلها متفق على تحريمها. والسؤال في القديم يقول له أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك، هل الآن شخص يأتي يقول لك أبيعك على أن يقوم لمسك مقام؟ تدخل البقالات ما شاء الله تبارك الله والسوبر ماركت، حتى يمكن ما يكلمك البائع ولا يجد وقت أصلا أن يكلمك. فما الذي يشبه الملامسة في زماننا؟ ما يشبهها قول بعضهم إذا لمست الثوب، يعني إذا فتشت الكيس وفتحت الكيس فقد وجب البيع، ما ترد الثوب، يلزمك بالبيع بمجرد فتح الغلاف الذي صف فيه الثوب ووضعت فيه البضاعة. فيقول لك إذا لمست، إذا فتحت هذا الكيس فقد وجب عليك البيع، تدفع قيمته وتأخذ. هذا مثل بيع الملامسة. ما وجه الشبه؟ وجه الشبه أننا في بيع الملامسة وجدنا العلة هي منع المشتري من كشف حقيقة السلعة، ونجد نفس المعنى هنا، أنه إذا قال له إذا فتحت الكيس فإنه يفتح الكيس من أجل أن يعرف حقيقة السلعة، فقال له متى ما فتحت الكيس فقد وجب عليك البيع، فمنعه من الذي منعه الأول، وإن كان قد اختلفت طريقة الاثنين. والسؤال المشكل أن الباعة يقولون لو أذنا لكل شخص أن يفتح البضائع تضررنا، لأن العرض له تأثير في قبول البضاعة وله تأثير في جذب الناس، فلو كان كل شخص يأتي يقول ونحن لا نلزمه بالبيع لأنه بالخيار، فيقول نحن نتضرر والمشتري أيضا يتضرر إذا لم يفتح، فما هو الحل؟ نقول أنزل عينة واحدة وافتحها لمن يريد أن يشتري، بشرط أن تكون العينة موافقة لما في الكيس في الصفات، فلو فتش العينة وقلبها ونظرها فقد اطلع على صفات المبيع وحينئذ يصح البيع. فإذا وجد المبيع مخالفا للذي في العينة كان من حقه ماذا؟ الرد. هذا رد بإيش؟ اختلاف الصفة، هذا يعتبر عيب لأنه اشترى ما هو على هذه الصفة، فإذا جاءه بشيء ليس على هذه الصفة معناه أنه غير المتفق عليه. واضح هذا؟ إذن الحل أن نقول أخرج عينة، لا بد من إخراجها. وكنا ندرك، أدركنا مشايخنا رحمه الله كانوا يلزمون التجار لما يسألون عن هذه المسألة بإخراج العينات، ولا زالت للآن موجودة في بعض، وإن كان الآن تجد بعض الشركات تضع وصفا دقيقا للبضاعة الموجودة داخل الكيس، فهل هذا يعتبر من الملامسة أيضا؟ نقول ما دام موجود الوصف والوصف تستجلى به حقيقة السلعة كأنه لمسها فلا إشكال، أما إذا كان الوصف ناقصا فهذا شيء آخر، يسري عليه ما يسري على الأول. إذن الخلاصة أنه لا يجوز البيع بالملامسة باللمس، لأنه لا يكشف به حقيقة السلعة، والحل أن يخرج عينة إذا أراد أن يبيع على هذا الوجه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا عبد من عبيد.
والمنابذة مفاعلة من النبذ، وأصل النبذ الطرح، ومنه النبيذ أن يطرح الزبيب أو التمر أو الشعير في الماء حتى يعذب. فالنبذ أصله الطرح، بيع المنابذة من بيوع الجاهلية، فكانوا في الجاهلية يقولوا له، كانوا يتبايعون بهذا البيع، فيأتي أمام الرجل، كانت عندهم أسواقهم، ليس في كل حال يتيسر ما هو موجود في زمان الدكان، كانت أسواقهم بالأيام مثل ما هو موجود في القرى الآن، يأتون يجتمعون، وأغلب بيوعهم بالمقايضة، بيع المقايضة، إنه عندك ثوب وعندي طعام، النقد قليل وعزيز، فتأتي أنت بثوب استغنيت عنه، وآتي أنا بطعام استغنيت عنه، أو آتي بثوب آخر استغنيت عنه، أنت تحتاج إلى ثوب الشتاء وأنا أحتاج إلى ثوب الصيف، فيأتي هذا بثوبه وهذا بثوبه. جرت عادة الجاهلية أنه يأتي الرجل فيرى البضاعة والرجل أمامها قائم أمام بضاعته، فينظر، فإذا أعجبته ماذا يفعل؟ يرمي البضاعة التي في يده كأنه يقول له هل تبيع؟ فإذا أعجبت الآخر قام الآخر ونبذ بضاعته أمامه، بضاعة الرجل، أي إني قابل أن أبيعك هذه البضاعة في مقابل هذه البضاعة. ما وجه التحريم في هذا؟ ما هو السبب في عدم جواز هذا البيع؟ الجهالة، نفس الصورة لكنها أشد، لأن الأول لمس وهذا لا يلمس ولا يفتش، فالمنابذة أشد من ماذا؟ من الملامسة. وكذلك أيضا هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقول له أي ثوب أو أي شيء أنبذه عليك فهو بكذا، يقول له أي شيء، عنده دكان، فيقول له سأرمي لك شيء وتدفع ماذا؟ 10-20. أي شيء أنبذه عليك، فقد يكون عنده ثياب جيد فيها الجيد والرديء، فما يدري هل ينبذه الجيد أو ينبذ له الرديء، فيرى بضاعته فيعجبها بعضه فيظن أنه سيلقي له الذي يعجبه، فيقول له اشتريت، فإذا به ينبذ له الذي لا يريد أو الذي هو أردأ، قد ينبذ يكون هناك ثياب وغير الثياب وهو يرغب الثياب فينبذ له غير الثياب، يعطيه غير رغبته. إذن المبيع مجهول أو معلوم مجهول، فلو كان الذي يبيعه شيئا معينا فإنه حينئذ تكون الجهالة جهالة الصفة، الأول جهالة النوع والثاني جهالة الصفة. فإذا قال له أي شيء أنبذه عليك فهو ب10 وعنده أشياء مختلفة، فهذه جهالة النوع، وإذا جهل نوع الشيء من باب أولى تجهل صفاته. وأما بالنسبة لقوله أي ثوب أنبذه عليك وعنده أثواب رديئة وجيدة، فقد ردده بين الجيد والرديء، فهذه أيضا في بيوع الغرر. إذن العلة هي الجهالة، العلة هي الجهالة. الصورة الثالثة من بيوع المنابذة في الجاهلية أن يقول له إذا نبذت الثوب فلا خيار لك، يقطع الخيار كالملامسة. والغرر فيه والسبب الموجب للتحريم أن الخيار جعله الشرع كما سيأتي إن شاء الله للمشتري وللبائع تلافيا للضرر، ولذلك الخيار يقع في العقود اللازمة وليس في العقود إيش الجائزة. وفي العقود اللازمة من الطرفين يكون الخيار للطرفين، واللازمة لأحد الطرفين يكون الخيار لمن يلزمه العقد. لماذا؟ لأن العقود اللازمة فيها غبن، ومن هنا أعطي من رحمة الله بالعباد أنه أعطي الخيار تداركا للغبن. قد يكون عندك 100,000 أو 1,000,000 وقد جمعتها عمر، قد تكون هي رأس المال وأنت عمرك تجمعها، فيأتيك شخص ويقول لك عندي سيارة جيدة وطيبة وكذا وكذا وكذا، فيشغلك بهذه الصفات ويحركك وتكون سيارة جديدة فتستعجل وتقول قبلت، فأعطاك الشرع مهلة تتدارك فيها هذا الاستعجال، لأنك لو رجعت إلى نفسك فوجدت أن 100,000 بدل أن تشتري بها السيارة الآن خير لك أن تنكح بها أو تبني دارا أو فيمكن أن تستدرك هذا الاستعجال الذي يقع في العقود، لأن المبيعات غالبا تعرض على وجه يغري، وهذا من لطف الله بالعباد. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وجعل من حكمة مشروعية الخيار تدارك الضرر، أنه قد يستعجل في إبرام الصفقة. فالمقصود أنه هنا إذا قال له: إذا لمست فلا خيار، إذا نبذت عليك الثوب فلا خيار، من الذي يملك قطع الخيار؟ البائع. وحرم المشتري من الحق الذي جعله له الشرع أو جعل في الأصل في العقود من أجل أن يتدارك الضرر. ومن هنا قالوا: لا يصح أن يقول له هذا، لأنه يفضي إلى غبنه. هذا بالنسبة لبيع المنابذة. في عصرنا حاضر ما الذي يشبه المنابذة؟ ما في يعني يقول لك: إذا نبذت الثوب فهو عليك بكذا، إذا نبذت الثوب فلا خيار لك. يمكن ما يعرف شيء اسمه خيار، تدخل إلى الدكان وما يعرف ما هو الخيار. هذا موجود الآن، كثير من الباعة الله المستعان ما يعرفون هذا. أين يقع هذا؟ يقع في الصورة، مثلا تجد بضاعة معلقة وتقول له: هذه البضاعة طيبة، أعطني أراها، أريد أن أرى البضاعة. فيقول: إذا نزلتها تأخذها، إذا أنزلتها لك من الرف فإنك تأخذها، يلزمك بالبيع بمجرد إنزال البضاعة، مثل قوله: إذا نبت الثوب فلا خيار، فقد لزمك إيش؟ البيع. في هذه الحالة نفس القضية في الملامسة. لو قال: أنا كل ما جاءني زبون أطلع وأتي بالسلعة وأذهب، بعدين يقول: ما أريد أن أشتري، هذا عذاب وتعب عليه، ولا بد أن ندفع عن الناس الحرج والمشقة، لأن الله بيّن في كتابه أن الحرج منتفي بأصل الشرع. فيقول: ما هو الحل؟ نقول: نفس القضية في الملامسة، أخرج عينة لهذه البضاعة وضعها في الأسفل، بحيث إذا جاء الزبون ينظر في هذه العينة، فإن أعجبته أنزلت له البضاعة وأتممت الصفقة. إذن من حيث الأصل بيع الملامسة والمنابذة متفق على تحريمهما. والفائدة: إذا أخذت بيعا محرما تنظر في العلة والسبب، فإذا وجدت العلة في غيره أجريت الحكم عليه وقلت: لا يصح كالملامسة، كما لا يصح الملامسة لا يصح هذا البيع. هذا من القياس. نعم.
الله إليك. قال رحمه الله: ولا عبد من عبيد.
ولا يصح بيع عبد من عبيد. إذا قال له: أبيعك عبدا من عبيدي، أو دابة من دوابي، أو سيارة من سياراتي، أو فلة من فللي، أو عمارة من عمائري، فلا يخلو من حالتين: إما أن تكون هذه الأشياء يسمونه تردد، ردد المشتري بين أشياء عديدة، ردده. إذا كانت هذه الأشياء كلها متساوية صح البيع. مثل الآن لما تأتي إلى المعرض ويعطيك 20 سيارة من نوع مثلا الشفر فرضنا، هذه كلها من موديل معين لكن مختلف اللون، ألوانها مختلفة لكن صفاتها بالداخل واحدة، فيقول: أبيعك سيارة من هذه السيارات، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنه هو في الأصل يقول لك: هذا الموديل في هذه السنة بالصفة الفلانية قيمة 100,000، إن شئت تأخذه باللون الأخضر أو الأحمر أو الأصفر، هذا الخيار لك. لكن السيارات متعددة ولا منفردة؟ متعددة. فإذا قال: سيارة من سياراتي والصفات واحدة، العلة للتحريم موجودة أو معدومة؟ معدومة، لأنه ليس هناك غرر. الغرر أين يأتي؟ الغرر لما يأتي سيارة من سياراتي فيكون فيها الجيد والرديء. فإذا قال لك: سيارة من سياراتي وفيها الجيد والرديء، فأنت تذهب إلى الجيد وهو يذهب إلى الرديء. فإذا أعطاك الرديء امتنعت وقلت له: أنت غبنتني، أنا أريد الجيد. فقال: أنا قلت لك سيارة من سياراتي وهذه سيارة من سياراتي. فهذا معنى قوله: لو قال له: أبيعك بعيرا من هذه الأبعرة وهي مختلفة في الصفات، فيها الجيد وفيها الرديء، فيها ما يؤكل وفيها ما يركب، فإنه لا يجوز، لماذا؟ لأنه يذهب ظنك إلى الجيد فيعطيك الرديء، أو يقول له خذ سيارة من هذه السيارات ونحو ذلك، يظن البائع أنه سيأخذ ما هو أقل ثمنا فيأخذ ما هو أفضل، فالغرر إما على البائع وإما على المشتري، وهو من بيوع الجهالة، من بيوع الجهالة. لكن إذا استوت الصفات صح هذا النوع من البيع، هو في الأصل فيه طبعا يدخل في عموم النهي عن الغرر، وثانيا أنه يندرج تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات، حديث في صحيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى. بيع الحصى اختلف في تفسيره، فقيل أن يقول له أي شاة تقع عليها حصاتي هذه فهي عليك بمئة، بمعنى أنه سيبيع شاة من هذا القطيع الذي عنده، والقطيع فيه الجيد وفيه الرديء، فيقول له سأرمي هذه الحصى، فإن وقعت على جيد فهو لك، وإن وقعت على رديء فهو لك. إذن ما هي العلة؟ جهالة، شوف جنس المبيع معلوم من الغنم من البهائم، ونوعه جنس بهيمة، نوعه غنما، طيب. وأيضا لو أردت أن تجعل الغنم جنسا تقول نوعه مثلا ضأن أو ماعز، طيب معروف أمامه، الجنس معلوم، النوع معلوم، لكن ما هو المختلف؟ الصفات. فالصفات اختلفت، فأنت في هذا الحديث تقول على هذا التفسير الجهالة هنا جهالة ماذا؟ صفة. فإذا قلت جهالة صفة كل شيء مجهول الصفة تقول مندرج تحت هذا الأصل. هذه ميزة السنة النبوية، أنها كالقرآن تجمع شتات المسائل في الحكم، وهذا معنى قول العلماء حديث النهي عن الحصاة أصل في تحريم مجهول الصفة، أصل في تحريم بيع مجهول الصفة. فإذا قال له أبيعك عبدا من عبيدي أو سيارة من سياراتي أو فلة من فللي أو عمارة من عمائري، قال قبلت، قال أبيعك عمارة من عمائري بمليون، قال قبلت، قال إذن سأعطيك العمارة التي في المدينة، والعمارة التي في المدينة أردأ من العمارة التي في الرياض، التي في الرياض صحيح أنها بمليون وهذه بمليون، ولكن التي في الرياض تباع بسرعة مثلا، أو العكس، لتكون في الرياض أردأ والتي في المدينة أجيد، تكون تباع بأغلى. إذن ردده بين شيء أو بين أشياء شيئين فأكثر متفاوتة في ماذا؟ في الصفة. متى تكون الجهالة؟ إذا اتفقت الصفات ولا اختلفت؟ إذا اختلفت الصفات. إذن إذا قال له أبيعك عبدا من عبيدي أو شاة من قطيعي أو من هذه الإبل أو نحو ذلك واختلفت الصفات حرمة. ما هو الدليل؟ نهي عليه الصلاة والسلام عن بيع الحصاة، هذا وارد في بيع الحصاة. وأيضا تقول عموم النهي عن الغرر، وتقول لأنه وسيلة لأكل المال بالباطل، كله داخل تحت الأصل الذي ذكرناه. في النهي عن الحصاة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة فسر بقوله، التفسير الأول أي شاة أو أي شيء تقع عليه حصاتي فهو عليك بكذا. إذا قال له ما الفرق بين قوله أي شاة تقع عليها حصاتي فهي عليك بعشرة، وبين قوله أي شيء تقع عليه حصاتي فهو عليك بعشرة؟ إذا كان هناك مثلا ثياب، بسطة فيها ثياب وفيها كتب منوعة، فيقول سأرمي الحصاة، فأي شيء تقع عليه الحصاة فهو عليك بكذا. إذن الجهالة هنا جهالة صفة ولا جهالة نوع؟ جهالة نوع، وجهالة النوع تستلزم جهالة الصفة، فهي أكثر من جهالة الصفة. فإذا حرم من باب الصفة من باب أولى أن يحرم إذا كان مجهولة النوع. واضح هذا؟ في زماننا يأتي ويقول له مثلا يعطيه أرقاما متعددة، أو مثل ما يسمى ببيع الطوق، يقول له الطوق الرمية بمئة أو بعشرة، ترمي الطوق إن وقع على الجيد أخذته وإن وقع على الرديء أخذته، يدفع العشرة ثم يعطى الطوق ويرميه، فقد يقع على شيء جيد وقد يقع على شيء رديء، فهو كقول أبيعك شاة من قطيعي. لماذا؟ لأنه أمره أن يرمي الطوق، فقد يقع على الجيد وقد يقع على الرديء، هذا موجود في زماننا الآن، وبعضهم يجعل الألاعيب الأطفال، وهذا من أعظم الضرر أن ينشأ الأطفال على هذه البيوع التي فيها الغرر وتؤكل الأموال بالباطل، أنه إذا ألفه في الصغر ألفه في الكبر، فالمنبغي الحذر من مثل هذه الأمور المحرمة. الشريعة ما ظلمت الناس ولا ضيقت على أحد، الشريعة ما ضيقت على أحد، ولذلك الذي حرمه الله من البيوع أقل من الذي أحله، لكن هذا التمرد على الله عز وجل بتحليل ما حرمه أمره عظيم. ولذلك هذه الأرقام أو رمي الطوق كلها من بيوع الجاهلية والتي حرمها الله عز وجل، وتجد أن هذا النوع يوغر الصدور، لأن الإنسان إذا أخذ ماله كره أخاه والعياذ بالله، فتقطعت أواصر الأخوة، وذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع المسلم على بيع أخيه، لأنه يفضي إلى النزاع والشقاق، وسومه على سوم أخيه لأنه يقطع أواصر الأخوة، وهذا كله مناف للمقصود الشرعي من جمع القلوب وحصول الألفة. فإذا أصبحت الدنيا وسيلة لإفساد الدين قدم الدين عليها، ولذلك نهي عن البيع بعد أذان الجمعة، لأن الوقت مستحق لما هو أهم وهو الدين، فإذا عارض أخوة الإسلام وقطع أخوة الإسلام ببيع المجهولات هذه وبيع الغرر وبيع أكل أموال الناس بالباطل، حرمت الشريعة، تدخلت الشريعة لصالح الناس وليس للتضييق على الناس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا عبد من عبيد ونحوه.
ونحوه ساعة من ساعاتي، كتابا من كتبي، هذه المكتبة فيها كتب، أبيعك منها كتابا بعشرة، ادفع 10 ريال وأعطيك منها كتابا. وكثيرا ما يقع هذا في بيع الأرقام الموجود، أو ما يسمونه الشختك بختك، يدفع مبلغا ثم يضرب رقما أو يختار رقما ونحو ذلك، هذا كله من بيع المجهول. انظر إلى عدل الله جل وعلا بين عباده: لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا البائع يظلم ولا المشتري يظلم ولا يظلم، أمر الله بالعدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. إذا جاء يشتري شيئا يعلم ما يشتريه، ويعطى الحق في تفحص هذا الشيء ومعرفة أهليته للثمن، ويعطى الحق في كشف حقيقة هذا الشيء، وعندها يدفع المال برضا وبطيبة نفس منه، وهذا ليس في تضييق أبدا، هذه هي السعة. أما التضييق فدخول هذه البيوع. لماذا البيوع؟ البيع المجهول هو في الحقيقة عذاب على الناس وبلاء، لأنه ما دخل في أسواق إلا أفسده، ولا دخل في أمة إلا قطع أواصرها وأحدث بينها من النزاعات والخلافات. هل يعقل أن شخص يجلس يكدح حتى يحصل على 100 ريال ثم يدخل إلى السوق ويعبث به تاجر ويأخذ ماله بدون، هل يسكت؟ قد يصل الأمر إلى قتله، لأن الناس أعوذ بالله مفتونة في الدنيا، ولذلك المال حرم الشرع في هذه البيوع، لأنه يفضي إلى مفاسد ويفضي إلى شرور. فهذا النوع قال: ونحوه، أي كل البيوع المشتملة على الجهالة، سواء كانت في القدر أو في النوع أو في الصفة. من بيوع الحصاء أيضا قالوا: أن يقول له أبيعك من أرضي ما انتهت إليه حصاتي، يأخذ الحصاء ويرميها، فيقول له: المكان الذي تصل إليه الحصاء أبيعك هو هذا القدر، أبيعه ب100 درهم أو 100 دينار. الجهالة هنا جهالة ماذا؟ الأرض معلومة، الأرض معلومة، إذن المبيع معلوم نوعه، ولكن الجهالة في ماذا؟ في القدر. الأرض معلومة وصفاتها معلومة، لكن المجهول ماذا؟ قدرها. وجهالة القدر أن يقول لك: هذا حليب، الذي في داخل هذه العلبة حليب، طيب كم عبوة هذا الحليب؟ يقول ما أدري أو لا أخبرك. هذه جهالة إيش؟ قدر. لو جاء وقال هذا الحليب في الأصل لترين، العلبة 9 لترين، فقال أضع لك في داخلها هدية، هذه الهدية التي في داخل العلبة ستأخذ حيزا من القدر، فيعود قدر الحليب إلى ماذا؟ إلى الجهالة. لو وضع فيها كورة حقت أطفال، أنت تشتري من أجل تشرب الحليب وليس من أجل أن تلعب بالكرة، فتأتي فتجد على أنك اشتريت لترين، فتجد أن هذا الحيز الذي أخذ قد ضيع قدر ماذا؟ المبيع. ضيع، ما يستطيع أقول لك نقصت العلبة نصف لتر أو قد يكشف الجائزة، يبين أين الجائزة، لأن القدر يبين، إذا قال له هذا يبين القدر الموجود، وهذا سنتكلم عليه بالتفصيل في بيع الجوائز. على كل حال، من حيث القدر، إذا كان القدر مجهولا لا يصح. القدر أن يقول له أبيعك من هذا المخطط قطعة أرض، قال قبلت، يصح البيع ولا ما يصح؟ ها؟ إذا كانت قطع الأرض كلها متساوية يصح ولا ما يصح؟ يصح، لكنه ما يدري كم القدر. هذا من يعني ما ينبغي أن تنتبه له. إذا كان المشتري لا يدري كم قدر القطعة لا يصح، لكن لو جرى العرف أن القطع في المخططات 20 في 20، حينئذ القدر معلوم ولا مجهول؟ معلوم، وجرى العرف ببيانه، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فهذا كله ينبغي أن يوضع في الحسبان أنه إذا عرفه العرف وجرى به العرف. ولذلك سيأتي في بعض المسائل أنه يجيزها بعض العلماء، ويختار بعض العلماء جوازها لأنها مثل مهر المثل، هي مجهولة لكنها تعرف بماذا؟ بالعرف. وسيأتينا بعض المسائل إذا اختلف العلماء يرجعون إلى مثل هذه الأمور التي تسامح وتجيب، توجب المسامحة والقول بالجواز. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا استثناؤه إلا معينا،
أي ولا يصح استثناء شيء من المبيع إلا أن تكون الثنيا معلومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث أنه نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، والثنيا هي الاستثناء، أبيعك هذا الشيء إلا كذا. فالاستثناء يشترط فيه أن يكون معلوما، فإذا كان معلوما ولا جهالة فيه فلا بأس، ولكن الثنيا التي حرم الله ورسوله هي الثنيا المجهولة. لماذا الثنيا المجهولة توجب فساد البيع؟ لأن استثناء المجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهولا، استثناء المجهول من المعلوم، تقول دخل 10 إلا بعضهم، إذن ما دخلوا كلهم، كم؟ هل تستطيع أن تحدد؟ إلا بعضهم، هذا مجهول. لكن إذا قلت إلا 3 إلا 4 إلا 5 علمنا أن الذي دخل 6 أو 7 على حسب المعلومية من الاستثناء، معلومية المستثنى. فإذا كان المستثنى مجهولا فقال أبيعك هذا اللحم إلا شيئا منه، إلا بعضه، إلا قطعا، لم يصح. أبيعك 10 كيلوغرام إلا ما أختار منها، ما ندري هو يختار قليل أو كثير، قليلا أو كثيرا، استثناء بالمجهول. استثناء المجهول من المعلوم يصير المعلومة مجهولا، وبناء على ذلك يعتبر استثناء الاستثناء بالمجهول موجبا لجهالة المستثنى منه، وإذا أوجب جهالة المستثنى منه فمعناه أن المبيع مجهول أو معلوم؟ مجهول. هذا من حيث الأصل، وإن شاء الله سنتكلم عليه بالتفصيل بإذن كم بقي.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله على هذا البيان المبين. وعندنا طائفة من الأسئلة، يقول السائل: يا فضيلة الشيخ السلام عليكم، ما حكم بيع القطط والقرود؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا عندنا في الحجاز يا فتاح يا عليم. القطط من حيث الأصل قال طائفة من العلماء بجواز بيعها، أنه يجوز بيعها لأنه يجوز أكلها، في قولنا أنها ليست بمحرمة، محرمة الأكل. والثابت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وقال إنها ليست بنجس، فقالوا هي طاهرة العين فيجوز بيعها وأكلها. وذهب بعض العلماء إلى تحريم القطط، بيع القطط، لحديث جابر في الصحيح عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، والسنور قيل هو القط، والصحيح أن السنور هو القط البري المتوحش، وهو أشبه بالسبع وهو من فصائل النمور. فإذا قيل بالتفريق بينهما صح مذهب من يقول بجواز القط الأهلي دون البري المتوحش. ونص طائفة من العلماء على أنه لا يجوز بيعه، يجوز بيع القط الأهلي، بعضهم يرى أنه لا يجوز بيعه. وعلى كل حال الإشكال في حديث جابر رضي الله عنهما، هل السنور المراد به عموم القطط فيكون منهيا عنه ولو كان طاهرا يكون مستثنى بأصل الشرع وهذا يقويه البعض أثرا، أم أنه جائز خاصة إذا حمل حديث جابر على القط البري وحينئذ يكون أقوى، وهو أقوى نظرا. هذه المسألة الحقيقة القول فيها بالمنع مبني على عموم السنور، إذا صح لغة القول بتعميمه فيرجح القول بالمنع، وإلا بقينا على الأصل من الجواز، والله تعالى أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز بيع الزرع قبل اشتداد سنبله؟ أقصد القمح.
الزرع قبل اشتداد السنبل لا يجوز بيعه، وفيه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحب حتى يشتد. والسبب في منع هذا البيع أن الحب قبل الاشتداد يحتمل أن يسلم ويحتمل أن يتلف، ولا يغلب على الظن سلامته إلا إذا بدا صلاحه، وذلك باشتداده، فإذا لم يشتد لم يجز بيعه. أما إذا اشتد فيجوز بيعه على الأصل كبيع المزرعة، يبيع المزرعة بكاملها، لكن إذا باعه مكيلا وهو في سنبله لم يصح لأنه مجهول يخرصه، في بعض أهل الخبرة يخرصونه، يكون مثل بيع الحب، مثل بيع التمر على رؤوس الشجر خرصا، وهذا لا يجوز لأن القدرة على اليقين تمنع من الشك، فلا يجوز بيع الحبوب في سنابلها على هذا الوجه تقديرا بالخرص. وأما من حيث الأصل في جواز بيعها كمزرعة فيها حب ونحو ذلك ما في بأس، لأن الحب لم يصف بعد ولا يعلم قدره، إذا قلنا بعدم ببيعه في سنبله خرصا، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الذي يشتري الدخان يعتبر سفيها؟
نعم، هذا نوع من السفة، دفع المال في ما فيه ضرر سفة، لأن السفة الخفة، خفة العقل، والعاقل لا يشتري ما يضره. والدخان للعلماء فيه وجهان منذ خروجه، من أهل العلم من يقول إنه حرام، ومنهم من يقول إنه مكروه ويتورع عن الجزم بحرمته، والذين يقولون بالتحريم يستدلون بقوله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قالوا وصف المحرم، وصف الخبيث بكونه حراما والدخان خبيث وليس بطيب، والذين قالوا بأنه مكروه قالوا إن الوصف على هذا الوجه ليس على إطلاقه، لأن الله تعالى يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فوصف الخبيث لرديء التمر مع أنه يجوز أكله. وهذا مبني على مسألة، ما هو المراد بقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث؟ وهذا فيه تفصيل طويل للعلماء، وتكلم عليه الماوردي في كتاب الأطعمة كلاما نفيسا، أن الخبيث له ضوابط، منها ما يرجع إلى المستخبث بحكم الشرع، ومنها ما هو مستخبث بالطبائع مثل بعض الدواب، كما قرر العلماء تحريم بعض الدواب لأن العرب تستخبثها وبلسانها نزل القرآن. وأما بالنسبة لإطلاق التحريم هم فقط يتورعون عن القول بأنه حرام، لكن الذي يظهر من قول أهل الخبرة وهم الأطباء وهم الذين يعول على قولهم في مثل هذا، أن هذا الداء يورث الأمراض والأسقام والعلل ليس على الشخص نفسه بل حتى على غيره، لا شك أنه يوجب غلبة الظن برجحان قول من يقول بالتحريم. ومن هنا هو سفه، ولكن السفه تارة يكون في الأمر المباح وتارة يكون في الأمر المحرم، فهو في أشد أنواع السفه وهو سفه المحرم. ولذلك قالوا من أنفق ماله في شرب الخمر فهو سفه في حرام، ومن أنفقه في لبس الأشياء الغالية فهو سفه في الحلال، والسفه التبذير للأموال في لذة وشهوة حلالي، فهذا نوع من السفه وهو في الحلال، فما بالك إذا كان في الحرام. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يخلص أبناء المسلمين وبناتهم من هذا الداء والبلاء، وأن يكتب لهم التوبة النصوح، وأن يجيرنا وإياكم وإياهم جميعا من منكرات الأخلاق والأدواء، إنه سميع مجيب. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز بيع جلد الميتة لدبغه أم لا بد من دبغه قبل بيعه؟
إذا كان جلد الميتة يمكن دباغه، يعني مما يؤكل لحمه، فمذهب طائفة من علماء أنه يجوز بيعه، لأنه كالثوب القابئ النجس فهو قابل للطهارة، ففرقوا بين نجس العين والمتنجس الذي يقبل التطهير. ومذهب الجمهور على أن الجلد إذا دبغ من مأكول اللحم أنه طاهر، ودليلهم حديث أم المؤمنين رضي الله عنها ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهذا يدل على أن الإهاب إذا دبغ طهر، وحينئذ تكون النجاسة قابلة للإزالة، فيصح بيع الجلد قبل الدباغ كما يصح بيع الثوب إذا وقعت فيه نجاسة فهو متنجس وليس بنجس العين. وذهب بعض العلماء إلى أنه يفرق ما بين الجلد الذي لم يدبغ والثوب الذي تنجس، لأن الثوب الذي تنجس أصله طاهر والجلد أصله هنا متنجس وتطهيره عارض، ولذلك قالوا إنه لا يصح القياس، فالأحوط أن يقع البيع بعد الدباغ لا قبل الدباغ، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. ما حكم التهنئة بالسنة الجديدة، وهل هنالك دعاء خاص بذلك، أفيدونا مأجورين؟
لا أحفظ أبدا عن أهل العلم رحمهم الله أنه يهنأ بالسنة الجديدة، وليس هناك حسب علمي لا في الكتاب ولا في السنة ما يدل على تهنئة خاصة بدخول العام الجديد، ووصلت التهنئة بالشهر الجديد ثم وصلت إلى الجمعة، وما بقي إلا كل يوم، ما بقي إلا اليوم، للمسكين ما وجد تهنئة، وسيأتي يوم ويهنأ. هذه كلها أمور توسع فيها الناس، والمنبغي إذا جرت على العبادة فهي بدعة، إذا جرت على سنن العبادة فهي بدعة، وأما إذا جرت على سنن العادة يفصل فيها، فإن كانت موروثة عن غير المسلمين حرمت للاتباع، وأما إذا كانت جرت من على سبيل المبالغة فالأمر فيها أخف مما لو كانت على سبيل التبعية، والله تعالى أعلم. أما هذا الذي يفعل منها حتى الآن تلاحظون بعض يقول لك جمعة مباركة، وأصبح كل جمعة يرسل لك رسالة جمعة مباركة وفيها أدعية، هذه أمور ما لها، خاصة طلبة العلم، طلبة العلم قدوة، بل هو المسلم بحد ذاته قدوة. المسلم إذا أراد أن يصنع أمرا عليه أن يتأسى، والله إن في كتاب الله وسنن النبي صلى الله عليه وسلم من الخير ما الله به عليم، فيهما من السنن والخير عن أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه الذين أمر الله بالاقتداء بهم والاهتداء بهم، ما أماته الناس. من هو السعيد الذي يبحث عن هذا الشيء الذي أماتته الأمة حتى يحيي السنة؟ ولسنا بحاجة أن نختلق أشياء جديدة أو نكون تبعا لغيرنا، يتسل الإنسان بهدي الكتاب والسنة، ما حفظ من الهدي في السنن عمل به وأحياه ونشأ عليه ولده حتى يكتب الله له أجر السنة، من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. وإذا كان طلبة العلم يتساهلون في مثل هذه الأمور فالله المستعان، ولذلك المسؤولية عظيمة على كل من يقتدى به، وبالأخص طلبة العلم والدعاة والأخيار، عليهم أن يتقوا الله عز وجل لأن الناس تنظر إليهم كقدوة. هذه أمور كلها لا أحفظ فيها أصلا بالكتاب والسنة ولا من هدي السلف الصالح رحمهم الله، والخير كل الخير في الاتباع، اتباع من رزقنا الله عز وجل الخير في اتباعه وهو رسول الأمة صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، هي التي تكون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذه هي السنة المرضية التي يحرص الإنسان على إحيائها. كم من أذكار في الصباح والمساء ضائعة، أليس جديرا بالمسلم؟ كم من سنن حتى في الجمعة، في يوم الجمعة كم من سنن ضائعة، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فأكثروا، ينادينا ويقول أكثروا من الصلاة علي فيه فإنه تعرض علي صلاتكم. أمران تأملهما، الأمر الأول هذا النبي الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين وله عليك الحق العظيم بعد حق الله عز وجل، يقول لك أكثر من الصلاة عليه. ما سألك الدنيا ولا سألك أمر من حطامها الفاني، قال لك أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. هل تنسى هذه الوصية؟ هل يليق بك؟ وخاصة إذا كنت طالب علم تجلس في بيتك ما يسمع منك ولدك في يوم الجمعة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يجلس الشخص مع أولاده يوم الجمعة ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في صلاة الجمعة وداخل الصلاة، والباقي الله المستعان. ونقولنا طلاب علم أننا أهل سنة وأننا أهل، وتجد الواحد منا من أضيع ما يكون للسنة، أكثروا علي من الصلاة فيه. ثانيا يقول فإن صلاتكم معروضة عليه. تأمل إذا جاء يوم الجمعة وعرضت صلاة الأمة عليه وما وجد فلان ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أو أربعة أو خمسة، ترضى هذا لنفسك؟ بدل جمعة مباركة وبدل هذه الأمور التي ليس لها أصل، أحيي السنة، تعال بين الناس يوم الجمعة وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد بطريقة تدل فيها الناس على الهدي. ترى إنسان غافل تقول له ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أنه يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمه سنة، كم لك من الأجر إذا علمته. لو أن ولدك أفاق يوم الجمعة وهو يراك كثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ منك هذه السنة فأصبح يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما ضرب بها عظمة لسانه إلا كان لك مثل أجري. ولو تعلمها منه أبناؤه، ولو تعلمها منه جيرانه وإخوانه لك مثل أجوره. من دعا إلى هدى، من سن في الإسلام سنة حسنة، بدل هذه الخزعبلات جمعة مباركة وكذا، نبحث عن الأشياء التي في ديننا وشرعنا نكون بها أمة كما أمر الله سبحانه وتعالى. فإن من هذه الأمة من جعله الله إماما للمتقين ولن تكون إماما للمتقين بالقدوة ولا بحسبك ولا بنسبك ولا بلونك، ولكن بالعلم والعمل. هذه السنن الضائعة، قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، تعلمها أولادك، تعلمها أهلك، هذه هي السنن، وغيرها من السنن الواردة تحافظ عليها، التبكير إلى صلاة الجمعة، الغسل والاغتسال والمشي وترك الركوب وغير ذلك من السنن. هذا هو الذي يحتاجه المسلم أن يعمله، أن يعلمه ويعلمه ويكون قدوة للغير فيه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. قال السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز بيع الحيوانات المحنطة جزاكم الله خيرا؟
أما من حيث الأصل، إذا كانت الحيوانات غير مذكاة وحنطت فهي نجسة، ولا يجوز بيع الميتات، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الميتة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ورسوله حرما بيع الميتة. فالحيوان المحنط بغير ذكاة فهو ميتة، لا يجوز بيعه ولا شراؤه، وثمنه حرام، وهذا بإجماع العلماء على أن الميتة لا يحل ثمنها، وأنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها. وأما إذا كان التحنيط لحيوان مذكى، الحيوان الذي لا تنفع فيه الذكاء، مثل أن يحنط أسدا فهو ميتة، ولو حنط ما لا يجوز أكله من السباع من غير الأسد فالحكم كذلك، لأنه لا تؤثر ولا تعمل فيه الذكاء. بقي السؤال: إذا كان الحيوان من جنس ما يؤكل، إذا كان الحيوان من جنس ما يؤكل، فهل هو طاهر إذا كان ذكى شرعية ثم حنطه؟ إذا طاهر وليس بميتة، هل يجوز بيعه إذا حنط؟ الإشكال راجع إلى مسألة التحنيط بذاتها، لأنه مخلوق للركوب وللأكل والانتفاع، وفي تحنيطه تعطيل لمصلحة الأكل، فهل يسوغ هذا إذا بحث بجواز تحنيط المأكول بعد هذا والمصالح المعتبرة من تحنيطه؟ قال: والله أريد أن أراه في البيت. طيب يا أخي، أنت ترى 24 ساعة في هذا، ما هي مصلحة، يعني ما هي مصلحة مقصودة يقصدها العقلاء، فهذا تعطيل لأصل ما مصلحة. كما قالوا في المساحيق، مثلا عندك الأطعمة لو صنعت مساحيق لم يجز، لأن المساحيق لها بديل، والمأكولات مثل كالبرتقال والموز لو صنعت منهم مساحيق لم يجز، لأنها مصنوعة للأكل، كما بيّن الله عز وجل: كلوا من ثمره إذا أثمر، والمنة فيه مأكولة. فتعطيل هذه المصلحة لمصلحة أدنى وجه للمنع عند العلماء رحمهم الله. فإذا إذا كان المأكول تعطل مصلحته المقصودة والأصل، بيّن الله سبحانه وتعالى ما يقصد من هذه الأشياء ومنافع العباد منها، فتعطيل المصلحة العليا فيها يبحث أول شيء هل يجوز تحنيطها أو لا، ثم بعد ذلك يبنى عليه القول بجواز بيعه أو عدمه، والله تعالى أعلم. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.